بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها أصول ومسائل يجب على المسلم تعلمها والعمل بها، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي، الأستاذ المساعد بقسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وقد ألقاها فضيلته في مدينة ينبع الصناعية في مسجد النواة يوم الأحد الموافق 26 من شهر ربيع الأول لعام 1441 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الإسلام ويحيينا على الإسلام ويميتنا على الإسلام، ويرزقنا التوبة الخالصة النصوح حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا، فيكرمنا بجواره في جنات النعيم، ويدخلنا جنات النعيم التي هي غاية المنى وغاية الفوز والفلاح والنجاح لمن كتب الله له الدخول في جناته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الإخوة، عنوان الدرس أصول ومسائل يجب على المسلم أن يعلمها أو أن يتعلمها ويعمل بها. والمقصود في العنوان الأصول، ومن الصعب يعني أن ندعي أننا نستطيع أن نحصر ونذكر الأصول كلها الواجب تعلمها على المسلم، ولكن نقول يعني بعض الأصول أو أصول ومسائل يجب على المسلم أن يعلمها ويعمل بها. وقبل ذلك لا بأس أن نذكر تمهيدا للدخول في الموضوع، فإننا نعلم جميعا أن البشرية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت من الضلال والضياع مبلغا كبيرا، حتى عم الشرك جميع أقطار الأرض بما فيها هذه الجزيرة، ولم يبق هناك من هو على الحق إلا أفراد قليلون قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا على ميراث من دين أبينا إبراهيم عليه السلام. ومع الشرك والجهل كانت هناك عادات قبيحة وشرور اجتماعية كثيرة، وفتن وحروب وثارات وقلاقل وظلم فادح، وجميع الأمور المكروهة قد تكون متوفرة في الجاهلية قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى نظر إلى العباد نظرة رحمة، فاختار من الناس واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، يعني مرت فترة لم يبعث فيها رسول بعد عيسى عليه السلام إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم مئات السنين، فبعثه الله واجتباه وأنزل عليه الوحي واصطفاه وأرسله رحمة للعالمين، وأرسله منقذا بإذن الله سبحانه وتعالى لمن شاء الله إنقاذه من النار. فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة واجتهد في وظيفته على أكمل وجه لأدائها، وفتح الله به قلوبا غلفا وعيونا عميا وآذانا صما، فبدأ الناس يقبلون على هذا النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويتوافدون على هذا الضوء فردا فردا ثم جماعات، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا. فهذا الخير وهذا الفضل وهذه الرحمة يجب أن نعرف قدرها، ويجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى إذ جعلنا من هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي هي خير الأمم، وإن كانت جاءت في آخر الأمم ولكنها هي السابقة، وهي أول الناس دخولا إلى الجنة وأغلب أهل الجنة من هذه الأمة، يعني كثير من أهل الجنة من هذه الأمة المحمدية المرحومة. وهذه كلها من فضل الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا النبي الكريم وبأمته، حيث خصه صلى الله عليه وسلم بخصائص، وهذه الخصائص عمت بركتها إلى أمته، فأصبح أو يعني هذا الدين دين الإسلام هو أكمل الأديان وأفضلها وأيسرها وأبعدها عن الحرج وأجمعها لخصال الخير. فكل الفضائل التي في الشرائع السابقة جمعت في هذه الشريعة وزيادة عليها، وهذا الكتاب العزيز القرآن الكريم هو أفضل الكتب وأجمعها وأكثرها فضلا وأكثرها بركة وخيرا. فيجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن امتن علينا بهذه النعم ونحافظ عليها ونزداد منها. والازدياد من هذا الخير يكون بماذا؟ يكون بالعلم النافع، تعلم العلم الشرعي النابع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الذي مصدره من الوحي. العلم الشرعي هو الذي مصدره وأصله ومنبعه من الوحي الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والوحي كما تعلمون نوعان، القرآن الكريم والسنة المطهرة التي جاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها ليست من هواه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا العلم الشرعي النافع الذي مدحه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأثنى على أهله ورفع أهله درجات، وكذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم النافع وبشر من سعى فيه بالجنة، إنما يطلق على العلم الشرعي الذي يستند إلى الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم وهذا النور يجب على كل مسلم أن يأخذ من هذا النور وأن يعب من هذا الخير ويقتبس من هذا النور. والعلم منه وما هو فرض منه من العلم ما هو فرض على كل مسلم ومسلمة، لا يسع مسلما أن يجهل هذا المقدار، وما زاد عن هذا الفرض وعن هذا المقدار فإنه فضل الله يؤتيه من يشاء ويخص به من يشاء. التوسع في العلم وفي فروع العلم وفي فنون العلم الشرعي من تفسير وحديث وفقه وتعلم أحكام وفرائض وغير ذلك مما هو داخل في العلم الشرعي، فما زاد عن المقدار المفروض فإنه فرض كفاية، فإنه فرض كفاية، يعني ما زاد عن فرض العين فهو على المسلمين فرض كفاية، لا يجوز للمسلمين جميعا أن يهملوه، بل يجب أن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين من يحسن هذا العلم. نعم، يقوم بالحاجة ويقوم بالواجب لإفتاء المسلمين وبالبيان والتوضيح للمسلمين وبإرشاد المسلمين ويتفقه في الدين، فهذا فرض كفاية. إذا تركه الجميع فالإثم على الجميع، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فهذا فيما زاد عن الفرض الذي يعم كل مسلم ومسلمة. ويمكن أن يكون حديثنا اليوم فيما هو متعين معرفته، أي نعم من الأصول، من أصول الدين ومسائل الدين، ما هو متعين على كل فرد من المسلمين ذكرا كان أو أنثى، ولا يسع مسلما أن يجهل هذه الأصول وهذه المسائل، لأنه يترتب على الجهل بها الوقوع فيما يناقضها، والوقوع فيما يناقضها ويخالفها يؤدي إلى خطر عظيم، إما إلى الكفر والعياذ بالله، أو يؤدي إلى الشرك أعاذنا الله وإياكم من ذلك، أو يؤدي إلى مناقضة الإيمان والدخول في التكذيب أو الشك أو الريب. فلذلك ينبغي أن نحرص على تعلم أساس ديننا وأصول ديننا، لأن هذه الأصول والمسائل التي اعتنى بعض العلماء رحمة الله عليهم بجمعها وترتيبها وذكر الأدلة الدالة على أحقيتها وثبوتها من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، فهذه هي أصول ديننا وأساسيات ديننا، وكل بناء لا بد أن يكون له أساسا ينبني عليه، وكل بناء لا بد أن يكون له أصولا وجذورا ضاربة في الأرض وراسخة في الأرض حتى يتم عليها بناء الفروع ويتم عليها بناء بقية هذا البناء الذي يؤسس. فهكذا ديننا له أساس وله أصول لا يسع مسلما أن يجهلها، لأنه إذا جهلها ووقع في خلافها ربما أدى هذا إلى نقض إيمانه ونقض دينه وهدم عقيدته من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. فلذلك يجب أن نحرص على ما يترتب عليه نجاتنا عند الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر ما يؤدي بنا إلى غضب الله ويؤدي بنا إلى مساخط الله. فالمسألة أيها الإخوة تحتاج إلى الاهتمام وتحتاج إلى الانتباه وترك الغفلة عن هذه الأمور الأساسية في دين الإسلام. فإن بعض الناس قد يكون عنده ثقافة وقد يكون عنده معلومات، ولكنه لا تؤدي به هذه المعلومات نعم إلى أن يعرف الأمور الأساسية في دينه، فقد يقع في الجهل لبعض هذه الأمور الأساسية وأصول الدين التي ينبني عليها دين الإسلام، فيكون هذا الرجل عنده جهل وهو يظن نفسه على علم، ويكون عنده غفلة وهو يظن نفسه منتبها ومن أنبه الناس. ربما بعض الناس يكون عنده معلومات واسعة في أمور الثقافة والدنيا، ولكنه يقع في بعض الأمور الشركية بقوله أو بفعله وهو لا يعلم وهو لا يشعر. لماذا؟ لأنه لم يجد من ينبهه من أول تعليمه ولا من آخر تعليمه لمثل هذه الأساسيات وهذه الأصول. فينبغي أن نعرف أهمية هذه الأساسيات ونحرص عليها ونتفهمها ونعلمها أهلنا ونعلمها أولادنا وننشئ أولادنا عليها. هذا إذا كنا جادين في طلب النجاة، وإذا كنا حريصين على رضوان الله، وإذا كنا نخاف من عذاب الله، وإذا كنا نريد أن ندخل جنة الله سبحانه وتعالى بسلام، فعلينا أن نحرص على هذه الأصول النابعة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. أما إذا كان الإنسان متبعا لهواه، أما إذا كان منشغلا بأمور لا تضمن له النجاة عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان معرضا عن هذه القضايا ولا يحب سماعها فهذا من المعرضين، ونعوذ بالله أن نكون ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أخي الكريم، كل دعوة فلا بد أن يكون عليها دليل، وكل قضية شرعية لا بد أن ترسخ بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة. فما سأذكر لكم من المسائل والأصول عليها أدلة واضحة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وعليها براهين ساطعة من الكتاب ومن السنة، تنبطت هذه الأصول والمسائل باستعراض كتاب الله واستعراض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى الوعيد الشديد لمن يخالف هذه الأصول، فسماه تارة كافرا، وسماه تارة مجرما، وسماه تارة ضالا. فكل مسلم يقشعر بدنه من سماع وعيد الله سبحانه وتعالى، ويحذر ويحاول أن يتجنب الخطر، وأي خطر أشد وأعظم من الوقوع في انتهاك أمور تغضب الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا بلغت إلى حد الكفر أو الشرك والعياذ بالله. أيها الأخوة الكرام، كما قلت لكم لا نستطيع في هذه الجلسة أن نحصر الأصول والمسائل، ولكن أذكر لكم ما تيسر منها كالتنبيه أو تنبيها على بقيتها، وأدلكم على الرجوع إلى بعض الكتب التي اعتنت بهذه الأصول والمسائل ودونتها وذكرت الأدلة عليها، لنستكمل هذا الجانب المهم من ديننا الذي لا يقبل الله الدين ولا العبادة ولا الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة ولا أي عمل إلا بتحقيق هذه الأصول والمسائل ومعرفة تامة والعمل بها. أول ما نذكر أن الأصول التي يجب أول ما يتعلم المسلم ويعرف من دينه، نعم، هي أصول ثلاثة قد ذكرها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب أو في نسخة اسمها الأصول الثلاثة وأدلتها. قد يقول بعض الناس أخونا هذا يريد أن يعيدنا إلى السنة الأولى ابتدائي وما حولها، وأين نحن وأين ما يتكلم في هذا الأمر؟ فنقول ليس كون هذه الأصول تدرس نعم في الصفوف الابتدائية تجعل العبد يأنف عن تدبرها ومعرفتها، فقد يوجد من يجهل هذه الأصول نعم ولا يتقنها وهو عنده شهادات عليا مع الأسف، لأنه ما وجد الجو والبيئة التي تعتني بالتوحيد وتعتني بأساسيات الإسلام، فينشأ بعيدا عن هذا الجو فيضيع منه عمره وهو يجهل هذه القضايا الأساسية. فأيها الإخوة، أصول الدين التي ينبني عليها دين الإسلام والتي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر ثلاثة أصول: معرفة الرب سبحانه وتعالى، ومعرفة الدين، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة. إيش معنى هذا؟ يعني ليس بمجرد التقليد، ليس بمجرد التقليد والسماع، وإنما تعرف هذه الأصول بالبراهين الساطعة التي تجعلها نابعة من قلبك، وانعقد عليها القلب وأصبحت عقيدة قوية ليس مجرد تقليد لكلام الناس، لأن الذي يقلد كلام الناس يخشى عليه أنه إذا سئل عن هذه الأصول فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته والعياذ بالله. قد يكون هذا والعياذ بالله الذي يأخذ الكلام بالسماع على عواهنه لا يلقي له بالا ولا يجد إليه نشاطا ولا يعيره اهتماما، وهذا يقلد الناس ويأخذ الدين بالهزل، لا يأخذه بالجد، لا يجعل الدين أساس حياته ورأس ماله، وإنما يجعل الدين شيئا هامشيا. فهذا نسأل الله العافية هو من النوع والعياذ بالله الذي يخشى عليه أنه إذا سئل في ساعة الجد في قبره يقول ها لا أدري. وأما المؤمن الصادق الحريص على نجاته فإنه تكون هذه الأصول راسخة في قلبه بالبراهين القوية والأدلة القوية التي تجعل منها عقيدة قوية ينعقد عليها القلب ولا يشك فيها لحظة. نعم، ولا يتطرق إليها الريب ولا الشك، لأنه الإيمان والاعتقاد سميت العقيدة عقيدة لأن القلب ينعقد عليها، القلب ينعقد عليها ويشد القلب عليها كما تعقد القطعة من القماش على صرة الدراهم، كما تعقد الصرة على الدراهم والدنانير وتحافظ عليها وتشد عليها كأشد ما يحافظ عليها البخيل، فكذلك تحافظ على أمور دينك وأساسيات دينك والعقائد التي يجب الإيمان بها وتعقد القلب عليها انعقادا لا يسمح بالشك. أما إذا كان الإنسان يأخذ أموره بالشك، أي نعم والله يجوز أن يكون محمد رسول ويجوز أن لا يكون رسول، أعوذ بالله، كما يفعل بعض من ينتسبون إلى الاستشراق وأمثاله، نعم، أو كبعض الملحدين والزنادقة كما ذكر عن أبي العلاء المعري الذي يعني كأنه يناقش منكرا للبعث، نعم، ويقول الاحتياط أنك تؤمن بالبعث لأنه إن كان ما في بعث فما خسر، وإن كان في بعث وحساب فتكون أنت الخسران، يعني يجيب المسألة بالاحتياط والتشكك، ليس نعم على ما يقول إن صح قولك لم أكن خاسر، إن قولكما فلست بخاسر، إن صح قولكما أي في إنكار البعث فلست بخاسر إذا آمنت به، أو صح قولي فالخسار عليكما، يخاطب إيش؟ منكرين للبعث والجنة والنار كذا، ليس خطاب المؤمن الغيور المعتقد. نعم، على كل نحن الآن ما نحاسب العلاء المعري، لكن نتعامل مع هذا البيت من شعره الذي يدل على الشك وعلى الريب ويتنافى مع الإيمان الصادق والعقيدة الصادقة. قال إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما، لأنه أنا يعني ما أستبعد أن يكون هناك بعث، ولذلك إذا لم يحصل البعث هذا ما خسرت أنا شيء، لكن لو فرضنا أنه صار في بعث فتكون أنتم خسرانين لأنكم ما كنتم يعني تسمح عقولكم بتطور البعث هذا أو التصديق به. فالإيمان والإسلام لا يحتاج إلى هذا التشكك ولا يقبل هذا التشكك. نعم، الإيمان والاعتقاد يحتاج إلى إصرار على العقيدة ويقين بها وانعقاد القلب عليها انعقادا جازما لا يتطرق إليه الشك ولا الريب. هذا هو الذي يطلب من المؤمن، ومعنى المؤمن المصدق، المؤمن الإيمان لغة التصديق. نعم، فتصدق تصديقا جازما بالأمور الغيبية التي جاءت في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بذات الله وأسمائه وصفاته ورسله وأنبيائه وكتبه واليوم الآخر، وأن هناك بعث وجزاء وجنة ونار، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى إيمانا جازما واعتقادا صادقا قويا لا يتطرق إليه الاحتمال ولا الشك ولا الريب. هذا هو المطلوب من المؤمن الذي المقدار الذي يقبله الله سبحانه وتعالى أن يكون العقيدة صادقة وقوية لا تحتمل الشك ولا الريب. إذن الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فأما معرفة العبد ربه فأن تؤمن بالله ربا مالكا خالقا، رب الكون، مالك الدنيا والآخرة، القدير على كل شيء، الذي كل شيء فهو من خلقه من المخلوقات، ما هناك شريك لله سبحانه وتعالى في الخلق ولا في التدبير. بإيش عرفت هذه الأمور؟ عرفتها بأدلة كثيرة وبراهين ساطعة، منها هذه المخلوقات، هذه السماء وهذه الأرض وما بينهما من بحار وجبال وأشجار وشمس وقمر، ومن آيات وليل ونهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الأمور قد يعني يرى بعض الناس أنها بسيطة، ولكنها ليست والله بسيطة، هي الأساس لديننا. يجب أن نرجع إلى أصول ديننا فنحقق العقيدة ونحقق الإيمان بالله ونحقق الإيمان بأساسيات ديننا. فإذا يا أخي الكريم، أنا من هذه الأدلة أي نعم آمنت بالله ربا خالقا، ثم آمنت بالله إلها واحدا. كيف؟ بنينا توحيد الألوهية وعبادة الله وحده دون سواه على توحيد الربوبية، لأنه إذا كان سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد لجميع الكون وما في الكون، والرازق والنافع والضار والمحيي والمميت، فمن الخطأ إيش نقول؟ فمن السفاهة والجنون أن تتخذ مع هذا الإله معبودا آخر، لأنه لم يشارك أحد في خلق ذرة من جسمك، ولا في رزقك، ولا في إحيائك، ولا في نعمة البصر التي منحك، ولا في نعمة السمع، ولا في نعمة العقل، ولا في نعمة الجوارح والأعضاء. ما هناك أحد شارك الله سبحانه وتعالى في خلق ذرة في أحد منا، ولا حبة ولا شعيرة. فأليس من الجنون نعم وفقدان العقل أن تعبد غيره؟ من الذي استحق أن يقارب الله سبحانه وتعالى أو يشارك الله فيستحق العبادة كما نعم يعبد الله سبحانه وتعالى؟ العقل والنقل والشرع والعقلاء كلهم يقولون لا يستحق العبادة إلا الخالق الموجد المنعم سبحانه وتعالى. بهذا يا إخواني، بهذه البراهين النقلية والعقلية، عرفنا أن لنا ربا إلها واحدا هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، ومن عبد معه غيره فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر بالخالق سبحانه وتعالى. وإن ادعى أنه يعبده فإنه ليس بصادق في عبادته، لأن الله لا يقبل عبادة مشتركة. أن تعبد نعم الله وتعبد معه غيره من ملك أو جني أو سيد أو قريب أو بعيد أو شجر أو حجر، لا يقبل الله هذه العبادة. لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا فيه له شريك، لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. طيب، كما ترون أن هذا الأصل العلماء يذكرون عليه الأدلة والبراهين، وكلها تعود إلى القرآن والسنة، وأيضا يوافق على ذلك العقل السليم، العقل السليم من الشوائب والانحراف، لأن عقل النصراني ملوث، نعم، وعقل الوثني ملوث، نعم، ليس له عقل سليم، فلذلك قبل عقله المريض أن تكون الآلهة ثلاثة، نعم، وهذا جنون ليس بعقل، أي نعم، لأن عقله مريض، أما عقل المؤمن المسلم فلا يقبل هذا. هناك خالق واحد ومعبود واحد، نعم، عيسى مخلوق، نعم، وأمه مخلوقة، روح القدس مخلوق، فكيف أعبد مخلوقا مع الخالق سبحانه وتعالى؟ الواحد ثلاثة ثلاثة واحد، هذا لا يقبل لا عقلا ولا نقلا ولا يصدق به حتى الأطفال. لو قلت للطفل قدمت له ريال وقلت هذه يا ولدي ثلاثة ريال، قال لك يا أبويا هذا واحد ريال، تقول له لا لازم هذه ثلاثة، إما أن يجاملك ويخاف منك، أو يقول هي واحد ريال فقط، أما أن تقول له الريال ثلاثة أو تقول له ثلاثة ريال هي ريال واحد، هذا ما يقبل عقل الطفل أبو سنتين أو ثلاث سنوات. ولذلك الحمد لله دين الإسلام لا يناقض العقل، بل العقل السليم من الانحراف نعم يرحب نعم ويقبل تعاليم الإسلام بكل سهولة وبكل بساطة. ولذلك عقلاء الأمم مع أن يسمعوا بتعاليم الإسلام الصادقة الموافقة للعقل إلا ويتخلوا عن أديانهم المنحرفة ويرجعوا إلى دين الإسلام. ثم بعد معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الرب، نعم، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هل هذا الاعتقاد محتمل؟ يجوز أو لا يجوز؟ فيه شك فيه ريب، قد يكون محمد الذي في مكة، قد يكون محمد الذي في مثلا يعني في مصر أو في الهند، لا، هو يجب أن تعرف وتؤمن وتصدق بأنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي ولد بمكة وبعث في مكة القرشي الهاشمي. أما أن تقول والله أنا أصدق بأن هناك رجل اسمه محمد وهو رسول من عند الله، لكن والله ما أدري هو محمد العربي القرشي ولا محمد الهندي ولا محمد نعم المصري ولا، لا، هذا ما يقبل. لا بد أن يكون هناك عقيدة جازمة تشخص هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبه وبلده وصفاته فتتحقق وتتيقن بأنه رسول الله خاتم الرسل الذي اصطفاه الله وأنزل عليه القرآن. ليس هناك عدة أشخاص بهذا الوقت أبدا، هو مسمى واحد ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا وما البرهان على هذا؟ الدليل على هذا أدلة كثيرة، نعم، وأكبر دليل على هذا هو هذا القرآن الكريم الذي هو بين أيدينا، الكتاب المعجز الذي نزل من الله سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام سيد الملائكة. فهذا أكبر برهان وأكبر دليل على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. من هذا المنطلق يجب أن أعتقد اعتقادا جازما لا مجال للشك فيه بشخصية هذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وصفاته ونسبه وأنه رسول من عند الله. وهذا برهاني وهذا دليلي، هذا القرآن الذي يعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر سور، أو يأتوا بسورة واحدة. وهكذا أيها الإخوة يكون الإيمان مبنيا على أصول وعلى براهين وأدلة، ليس مجرد تقليد وسماع، فإن هذا التقليد والسماع قد لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك معرفة هذه الأصول بإيه؟ بالأدلة. صحيح أن كل واحد من المسلمين قد يعرف هذا، لكنه لو سألته عن الدليل لا يستطيع أن يبرهن لك ولا أن يدلل لك. نعم، الأصل الثالث أن نعرف ديننا. ما هو دين؟ هو دين الإسلام. ما معنى الإسلام؟ هو الاستسلام والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى في كل ما نفعل وفي كل ما نفعل، هذا هو تعريف الإسلام. طيب، الإسلام هو دين من الأديان، يعني ممكن اليهودي له دين سماوي لو أنه ترك السرقة والظلم وقتل النفس ويعني عن الكويس يمكن يدخل الجنة، هذا اعتقاد بعض المسلمين يعتقدون هذا. كما سألنا بعض الناس ما له إشراك اليهودي والنصراني يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ قال إذا كان يعني عمله ما هو وحش يدخل الجنة، لأنه له نبي مثلنا، يعني هو نبي موسى والنصارى نبيهم عيسى وإحنا نبينا محمد، إذا ما عمل وحش يدخل الجنة. قلت يا سبحان الله، أين أنت وأين عقيدة الإسلام؟ إن الله لا يقبل إلا دينا واحدا فقط بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله إلا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله دينا غيره. واليهودي إلى النار والنصراني إلى النار ولو ملأ الدنيا حسنات وصدقات، لا ينفعه ذلك عند الله شيئا، لأنه أخل بأهم الأمور وهو أنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصراني لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، واليهودي ولو آمن بموسى فإنه لا يؤمن برسالة عيسى ولا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأخل بركن عظيم من الدين. ولو لم يظلم أحد، ولو كان بنى المستشفيات ويعني أحسن إلى الفقراء والمساكين بآلاف المليارات، لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. برهاننا نأخذه من القرآن، نأخذه من القرآن على أن دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي يؤدي السلوك فيه أو يعني التدين به إلى دخول الجنة وإلى النجاة من النار، وما سواه من الأديان فإنها تؤدي إلى النار ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى، لا يقبلها الله. لو كانت بعض الأديان كانت في يوم من الأيام تقبل عند الله فإن ذلك ألغي ونسخ منذ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، منذ أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، نعم، بعد ذلك لا ينفع يهوديا يهوديته ولا نصرانيا نصرانيته ولا أي دين آخر، فضلا عن المجوسية والوثنية وغيرها من الأديان التي هي من أصلها قائمة على الوثنية. إذن أيها الأخوة الكرام، بهذا يعني ذكرنا لمحات عن هذه الأصول الثلاثة التي لو جهلها مسلم فإنه لا يكون نعم ناجيا من عذاب الله، ولا ينفعه العذر بالجهل، لابد أن يعتقد هذه الأصول الثلاثة اعتقادا جازما عليه أدلة وبراهين يعرفها حتى ترسخ هذه العقيدة في قلبه ولا تكون محتملة للشك ولا للريب. بعد ذلك يجب أن نعرف أيها الأخوة أن ديننا هذا الدين العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت هو دين الأنبياء كلهم والرسل كلهم. دين الإسلام هو دين الرسل والأنبياء من آدم مرورا نعم بنوح عليه السلام ومن قبله من الأنبياء، ومرورا بموسى وعيسى، ومرورا بصالح وهود ولوط وشعيب، كل هؤلاء أصل دينهم واحد، وهو ينبني على توحيد الله سبحانه وتعالى، عبادة الله والكفر بما دونه من المعبودات. إن كانت هناك معبودات اتخذها الناس فيجب على المسلم أن يكفر بها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قدم الكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد سوى الله سبحانه وتعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، استمسك بالإسلام، الإسلام الذي هو كالحبل الممدود بين السماء والأرض، من استمسك بهذه العروة فإنه لا ينقطع، بل هذا الطريق وهذا الحبل يؤديه إلى الجنة بتوفيق الله وتسديد الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا نظرنا في أصل الإسلام نجد أنه دين الرسل جميعا، نعم دين الرسل جميعا، كل الرسل جاءوا بأصل الإسلام، أما الفروع والأحكام التفصيلية فإنها تختلف من شريعة إلى شريعة. فمثلا شريعة موسى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نعم أصلها واحد، تقوم على التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وأصول الإيمان، ولكن هناك أشياء حرمها الله على بني إسرائيل قوم موسى وأباحها لهذه الأمة. نعم فهناك قد يكون اختلاف في التفصيلات لكن الأصل واحد، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا بماذا بعثه؟ لخص نعم ما بعث به الرسل جميعا في قضيتين، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن إذا أردت أن تلخص شيئا هل تذكر لبه وأهم شيء فيه أو تذكر الأمور الثانوية؟ لا تذكر لبه وأهم شيء فيه، فإذا أهم شيء ولب الرسالة جميعا أمرين نعم وشيئين، ما هي؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذان أمران نعم وأصلان أيضا يقوم عليهما دين الإسلام. الأمر الأول هو الدعاء إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على عبادة الله وحده لا شريك له، والموالاة في ذلك، وكفر من ترك ذلك. هذا الأمر الأول. إذا دين الإسلام يعني حتى نفرق يعني في تسمية تلك ثلاثة أصول، وهذا نسميها قاعدتين. اعلم أن دين الإسلام يقوم على قاعدتين وأمرين، الأمر الأول هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك أي يعني أمر الناس ودعوة الناس وحث الناس على عبادة الله وحده لا شريك له، والموالاة في ذلك أي أن تحب وتوالي من يعبد الله وحده لا شريك له، وكفر من فعل ذلك، من ترك هذا الأمر فعبد غير الله سبحانه وتعالى أو عبد مع الله غيره فإن ذلك كفر والعياذ بالله. الأمر الثاني الإنذار من الشرك بالله، ها؟ الإنذار من الشرك بالله والتنفير من هذا الأمر والمعاداة على ذلك واعتقاد كفر من يفعل ذلك. هذا هو القاعدة الثانية التي يقوم عليها الإسلام، الإنذار من الشرك بالله والتنفير من الشرك بالله والمعاداة، أي من أشرك بالله يجب ويتعين عليك أن تجعله خصما وعدوا، نعم وأيضا أن تعتقد كفر من يشرك بالله يعبد مع الله غيره. ما الدليل على هاتين القاعدتين؟ أدلة كثيرة منها الآية، يكفينا هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هذا هو الأمر الأول، واجتنب الطاغوت، هذا هو الأمر الثاني. يعني لا يكفي أن تعبد الله وتعبد معه غيره، لا لابد أن تعبد الله وحده وتجتنب عبادة غيره. نريد دليلا آخر، قال الله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخوهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكما ترون لخص الله سبحانه وتعالى دعوات الرسل بهاتين القاعدتين، عبادة الله وحده لا شريك له، والتحذير والزجر عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فمعرفة هاتين القاعدتين يجعلنا نفكر في حساباتنا جيدا، ونفكر في ماذا قدمنا في سبيل الدعوة وماذا قدمنا للإسلام. نخشى أننا استنفدنا جهودنا في أمور نعم ليس في ذات صلة قوية بهاتين القاعدتين، فلا بد أن يكون الانطلاق من هاتين القاعدتين قبل كل شيء. بدون هاتين القاعدتين لا يخلص شيء من أمور الإسلام ولا من أمور الدين. فيجب أن ننتبه لهذه القضية، ونجعل أساس دعوتنا هي محاكاة الرسل عليهم السلام واتباعهم في طريقة دعوتهم، فلا ندعو إلى أمر آخر في الوقت الذي نحن مضيعين هاتين القاعدتين. فلو أننا أغفلنا هاتين القضيتين دعونا الناس إلى الجهاد مثلا، ذهب الناس نحن مسلمين ويجاهدون مع أنهم ما يعرفون أساس الإسلام، فيقعون في الشرك بالله، ويقعون في عبادة الأولياء والقبور والأضرحة، ويتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى. فلو مثل هؤلاء الناس أو مثل هذا الإنسان لو قاتل حتى قتل وهو على عقيدة مخالفة لأصل الإسلام لا ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا عندما تدعو الناس الجهاد ادعهم أولا للتوحيد وإلى التحذير من الشرك، ولا تعارض، في نفس الوقت ندعو للجهاد وندعو قبله إلى عبادة الله وحده والتحذير من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق، وهذا هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريقة التي كان يعلمها أصحابه الذين يبعثهم أمراء وولاة ودعاة. قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما قال له ابدأ نظم الحكم واخضع الناس ثم بعد ذلك علمهم التوحيد، لا، قال أول ما تفاتحهم به وتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك لماذا يلحق هذا الأمر؟ لماذا يواليه؟ فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الذين يبتعثهم لدعوة الناس والحكم بين الناس، يعلمهم كيف يبدأون ويعلمهم كيف يدعون إلى الله. وهل نحن في غنى عن وصايا الرسول وفي غنى عن تتبع سنة الرسول في كل شيء؟ لا والله، والله إن شعرنا بالاستغناء فهذا هو الضلال بعينه، وهذا هو الزيغ بعينه. فكما سمعتم في الآية التي تلاها علينا فضيلة الإمام جزاه الله خير، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم الدين مرتبط به صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في التبليغ وليس في العبادة. لا نتخذه واسطة معبودا، لا، نتخذه واسطة في أنه قدوتنا، إذا أطعناه في جميع ما أمرنا به وانتهينا عما نهانا عنه فهذه طاعة الله. من يطع الله الرسول فقد أطاع الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتوحيد الله بالعبادة وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء، هذه معلومات أساسية شرعية قد يغفل عنها كثير من الناس. إذن أيها الأخوة الكرام، عرفنا الآن القاعدتين بعد أن عرفنا 3 أصول. الآن نصل إلى مسائل 4 يجب على كل مسلم يريد النجاة أن يعرفها، أن يعلمها ويعمل بها. إذا لم يعرفها ويعمل بها ماذا يكون؟ يكون والعياذ بالله الخسارة، يكون الهلاك، يكون التباب، بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه المسائل 4 التي يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلمها؟ هذه المسائل 4 كما سأقول لكم: أولا العلم، ثانيا العمل به، ثالثا الدعوة إليه، رابعا الصبر على الأذى فيه. على كل مسلم على كل مسلم ومسلم. ما البرهان وما الدليل على هذا؟ البرهان والدليل على هذا من كتاب الله نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. خلاص، الإنسان هذا للاستغراق، الإنسان هالك خاسر، والخسارة هي ضد الربح. وإذا خسر الإنسان حياته وأعماله معنى هذا أنه هلك والعياذ بالله، ودخل في عذاب الله. إن الإنسان لفي خسر، نعوذ بالله. لو سكت ربنا أو لو وقف القرآن عند هذا معناته جميع الناس كل من يطلق عليه إنسان فهو في النار، ولكن تدارك الله سبحانه وتعالى برحمته. وهذا التعميم له مدلول، له إشارة واضحة يدل على أن أكثر الناس هالكين والعياذ بالله، إلا فالناجون مستثنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أمر يقطع نياط القلوب. إذا كان أغلب الناس هالكين، فمن يضمن لي أن أكون من القلة؟ من يضمن لي أن أكون من الصفوة؟ من يضمن هذا؟ لو كان الأمر بالعكس، لو كان أكثر الناس ناجين والقلة هالكين، كان الأمر أهون، وكان الأمل أكبر والرجاء أعظم. ولكن الأغلبية هالكون والناجون هم قلة، فمن يضمن لك يا عبد الله، يا أيها الضعيف، يا أيها المسكين، من يضمن لك النجاة؟ والله إن كنت تريد النجاة بالهزم واللعب واتباع الهوى وتقليد الناس وتعليق أمرك على فلان وزيد وعبيد، فأنت والله في خطر عظيم. وإن كنت تعز هذا الروح وهذا النفس، خاف عليها من عذاب الله، عندك عقل حي وضمير حي، تسمع عذاب الله فترتعد فرائصك، تخاف من عذاب الله، فابحث عن أسباب النجاة، فابحث عن أسباب النجاة. وما مثال ذلك إلا مثال بحر أو محيط متلاطم بالأمواج العاتية والرياح العاتية وأنت معرض للغرق مثل أكثر الناس، ولا نجاة لك إلا إذا ركبت سفينة النجاة. سفينة النجاة تحمل عدد محدود، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعليك أن تبحث عن هذه السفينة، سفينة النجاة، وتكون مع الراكبين فيها وتكون مع الناجين فيها، وإلا والعياذ بالله مصيرك الخسار. إن الإنسان لفي خسر إلا، والمستثنى دائما يكون أقل من المستثنى منه. نعم، تقول صرفت الدراهم إلا 5 ريال. نعم، عندك مثلا 10,000 صرفتها بك منها 5 ريال، ما تقول يعني ما يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى. دائما المستثنى يعني في اللغة الفصيحة وفي اللغة العامية المستثنى يكون أقل من المستثنى منه. فإذا الناجون المستثنون هم أقل من الهالكين. طيب، ما هي أسباب النجاة؟ ما هي شروط النجاة؟ أنا أتلهف الآن على النجاة من الغرق ومن الخسار ومن الهلاك، أدركوني أنقذوني بهذه الأسباب. ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا، نحن إيش قلنا الأول؟ العلم. كيف الله يقول إلا الذين آمنوا؟ نعم، وأنت تقول الأول العلم. قال العلماء رحمة الله عليهم: إن الإيمان لا يكون عن جهل ولا يكون عن تمني وهوى، يكون الإيمان بناء على علم يقيني تؤمن به وتعتقده. ولا سبيل إلى أن تعرف مادة الإيمان إلا بتعلمها. نعم، لا بد أن يكون مع الإيمان علم، فإيمان بلا علم لا ينفع. هذا هو الذي يقول ها لا أدري. نعم، إذن يكون الإيمان مبنيا على علم. باب العلم قبل القول والعمل، هذا عنوان وضعه الإمام البخاري رحمة الله عليه. نعم، وذكر تحته الأحاديث. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. البخاري أدرج هذه الآية في هذا العنوان مستدلا بأنه تتعلم أولا ثم تؤمن. نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن إلا الذين آمنوا، هذا هو الشرط الأول من شروط النجاة. وقلنا لا يتم الإيمان، فرع من العلم، لا يتم الإيمان إلا بتحقق العلم ووجود العلم. إلا الذين آمنوا، هذا الأول. اختصارا للوقت، نريد أن نمشي إن شاء الله. وعاملوا الصالحات. طيب، قد يأتي قائل وقد قال ذلك بعض الناس: يكفي العبد للنجاة أن يعرف الله. إذا عرفت أن الله هو الرب فخلاص أنت مؤمن إيمان كامل مثل جبريل ومثل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قول من المرجئة الغالية. قالوا لا يضر
مع معرفة الله شيء، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أنت تعرف الله خلاص يكفي. طب أنتم ما نظرتم في القرآن؟ الله ما سكت عند قول الذين آمنوا، ما سكت، لو سكت عند هذا خلاص العين، لكن أتبعها بثلاث شروط لهم: وعامل الصالحات. إذا لا بد مع الإيمان والعلم من عمل الصالحات. نعم، تطيع الله، تؤدي الصلاة، تؤدي الزكاة، تجتنب الربا، تجتنب الزنا، تجتنب، يعني تفعل طاعة الله وتجتنب ما نهى الله، هذا هو العمل الصالح. كل فعل يرضي الله سبحانه وتعالى، واجتناب كل فعل أو قول يسخط الله سبحانه وتعالى، وعمل الصالحات. طيب الحمد لله، أنا مؤمن بالله ومصلي وصائم، هل يكفيني هذا؟ خلاص أنا ناجي عند الله؟ ما يكفي، بنص كلام الله باقي شرطين لابد منها: وتواصوا بالحق. إذا لابد من التواصي بالحق. فما هو التواصي بالحق؟ قال العلماء رضي الله عنهم: هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الإسلام، الأمر المعروف، النهي عن المنكر. إذا أنت الآن خرجت من طور نفسك إلى غيرك، الركنين الأولين أو الشرطين الأولين تصلح بها نفسك: إيمان وعمل صالح، يكون عندك علم، مؤمن وتعمل الصالحات يعني لنفسك. ولكن لا يكفي الإسلام، ما في نفسك بس، أنت في مجتمع مسؤول عن هذا المجتمع. وتواصل بالحق. ما هو الحق؟ هو ما تقدم من الإيمان وعمل الصالحات، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تدعو إلى الله، ترشد الناس إلى الخير، نعم، تنهاهم عن الشرك، تأمرهم بالتوحيد، تأمرهم بالصلاة، بالزكاة، بالحجاب، باجتناب الخمر، نعم، باجتناب الزنا، باجتناب الربا. إذا هذا كله حق، والتواصي بالحق شرط لازم للنجاة. وتواصوا بالحق. طيب هل اكتفى سبحانه وتعالى بثلاثة شروط أم زاد عليها رابعا؟ زاد عليها رابعا: وتواصوا بالصبر. قال العلماء المستنبطون: الذين أعطاهم الله نورا في قلوبهم ونور أبصارهم وقلوبهم بالعلم النافع. يستنبطون الأمور العجيبة، ما عقلك يقف عليها، كيف أنا ما كنت يعني هذه الأمور أدركها؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وله أسباب. اجتهدوا وجدوا وسهروا على هذا العلم وأخلصوا واتبعوا واقتدوا، فأعطاهم الله نورا يستنبطون به من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي، نعم، في ليلة واحدة يستنبط يعني 40 مسألة من حديث واحد. أنا وأنت وأنت ما نستطيع ولا حتى مسألة واحدة أو مسألتين، لكن هذا رجل أخلص وأمثاله أخلصوا وصاموا وصلوا واجتهدوا وفعلوا الأسباب ولجوا إلى الله وفتح الله عليهم. وتواصوا بالصبر. إذن يعني التواصي بالحق وأمر الناس ونهيهم ودعوتهم، هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الرسل كلهم. طيب لننظر، هل الرسول سلم من أذى الناس؟ وهل نوح سلم من أذى الناس؟ وهل موسى سلم؟ لا، ما سلم. إذن أنت متبع للرسل وأنت سالك طريقهم، فلا بد أن ينالك الأذى، لا بد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، إلا عاده بعض الناس. نعم. طيب إذا كان الإنسان لا يعرف هذا الشرط وأهميته، يأمر واحد منها واحد، سبه أحدهم، لطمه الثاني، ضربه، يعني اشتكاه، آذى، قال: أنا مالي ومال الناس. نعم، يا ربي سامحني، والله أنا دعوت الناس، الناس ما فيها خير، والناس لا تريد الحق ولا تريد الخير، وأنا ما أريد أعرض نفسي للأذى والمشاكل. ما يقبل الله سبحانه وتعالى. وتواصل بالصبر. إذا أنت يلزمك أن تعلم الناس، تدعو إلى الناس، تدعو الناس، أقل شيء تأمر المعروف وتنهى عن المنكر. إذا رأيت المنكر، نعم، يجب عليك أن تغيره بإحدى ثلاث، وهذه الأمور تؤدي إلى الأذى، فلا بد من الصبر على الأذى. وتواصل بالصبر، أي بالصبر على الأذى عموما وعلى ما يتعلق بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، الذي يكون على قواعد شرعية وأسس شرعية بلا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط. والله ما ضيع الناس إلا أحد شيء، إما أن يأخذ ذات اليمين أو يأخذ ذات الشمال ويسلك طريق الوسط وطريق الاعتدال، فالحق وسط بين طرفين. أكثر الناس ضلوا إما بالغلو أو بالتفريط. نعم، هناك فرق من الناس تنتسب إلى الإسلام ظلت، نعم، بالغلو، زادوا في الدين وفي حب الدين حتى غلوا وخرجوا وكفروا الناس واعتقدوا أن الإسلام محصور فيهم، وكفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضل لهم أو بدعهم. وهناك أناس أخذوا من جانب اللي هو عكس الإفراط، وهو التقصير والميل إلى الملذات والاعتقاد الإرجاء نعم، وأنه لا تضر المعاصي، وقالوا للناس بس إذا آمنتم ما يضركم المعاصي، فعلوا ما شئتم من الشهوات والملذات. فالناس ما بين غال ومقصر ومفرط ومفرط، ودين الله صراطا مستقيما وسطا بين الأديان، ووسطا بين الغلو والتقصير وبين الإفراط والتفريط. فيا أحبابي، هذه الأربع المسائل التي ذكرها العلماء، ولا سيما الإمام المرحوم رحمة الله عليه محمد عبد الوهاب في بعض كتبه، وسماها المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم أن يعلمها ويتعلمها ويعمل بها. طيب، هل هذا الشيء جاء به الشيخ الفلاني من جيبه، ولا من بنيات أفكاره، وإلا هو عبارة عن سورة، هو ترجمة ومعنى، أو يعني ذكر تفصيل لمعنى سورة من كتاب الله، وهذه السورة على قصرها جمعت أسباب النجاة؟ ولذلك يؤثر قول الإمام الشافعي عن هذه السورة تعظما لها ومعظما لها وعارفا قدرها: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم، تكفي هذه السورة، لو أن الله سبحانه وتعالى اكتفى بها لكفت. نعم، ولكن تفضل علينا سبحانه وتعالى فأنزل علينا سورا كثيرة هي نور وهدى، وهي دستورنا نسير على كتاب الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الأخوة الأحباب، هذه بعض الأصول والمسائل التي اتسع الوقت لشرحها شرحا مقتضبا والإشارة عليها. أنا أقصد مجرد الإشارة والتنبيه إلى تعلم هذه الأساسيات، وكما عرفنا وسمعنا أنها نعم نابعة من كتاب الله وسنة رسول الله، وأن الجهل بها يؤدي إما إلى الخسار، الإجرام، الضلال، الكفر. فالذي نعم لا يعرف هذه المسائل فهو خاسر والعياذ بالله. نعم، والذي لا يعرف أصول الدين الثلاثة التي ذكرنا فهو كافر والعياذ بالله. والذي لا يعرف القاعدتين التي بنى عليها هذا الدين فقد جهل أساس الدين الذي دعت إليه الرسل، وأخبر الله أن الرسل دعوا إليه وحده. نعم، يعني أو يعني لخص ذلك في هاتين القاعدتين. فهذه أمور يا إخوان من أساسيات ديننا، كثير من الناس في غفلة عنها بأمور طيبة وغير طيبة. لو أن اشتغلنا عن هذه الأساسيات بأحكام مثلا الجهاد، بأحكام الصيام، بأحكام مثلا يعني الذكر، ونسينا هذه الأساسيات، فهل ينفعنا هذا عند الله سبحانه وتعالى؟ كان بعض الصوفية نعم ينقطع في مكان ويعبد الله بأذكار شركية وغلو، وما يزال الشيطان يوسوس له ويغلو، حتى يأتي يوم يقول أنا الله، حل الله في، نعم أنا أفعل، أنا أحي وأميت، أنا لا إله إلا الله، ما في الجبة إلا الله، نعم أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. هذه الوساوس جاءت لما بعدوا عن هذه الأساسيات والأصول، وظنوا أنهم خير الناس، وإذا بالإسلام يقولهم أكثر الناس العياذ بالله. هذا الكلام ما لنا شغل فيه أشخاصهم، لكن هذا الكلام هو أكثر الكفر، ما قاله اليهود ولا النصارى. أيها الأخوة الكرام، الآن حنقف الأذان، فإن شاء الله نكتفي بهذا، وإذا كان هناك مجال الأسئلة ما بين الأذان والإقامة، ونسأل الله التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على هذين السؤالين أن نقول إن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. فإذا كنا على نور فنحتاج إلى المزيد من فضل الله وإلى الرسوخ، لا نغتر بأن مجتمعنا يعرف التوحيد لانتشار مدارس الخير والعلم، والتي نشأت الأجيال في هذه البلاد على التوحيد، ونغفل عن ترسيخه وتدارسه وتعلم هذه الأساسيات من ديننا، فهي أساس الإسلام. والقرآن أغلبه يدور على هذه القضية يا أخوان، على هاتين القضيتين: عبادة الله سبحانه وتعالى، والتحذير من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو زبدة الإسلام ولب الإسلام وخلاصة الإسلام. فنحن في هذا المجتمع الطيب لا نستغني عن التزود، ثم أيضا نحن مسؤولين عن المسلمين في كل مكان،
ونعرف ونسمع ورأينا بأن كثيرا من المسلمين لا يعرفون هذه المعلومات لأنهم لا يدرسونها ولا يهتمون بها ولا يتعلمونها. يهتمون باللغة العربية، حتى في بلاد العجم من المسلمين يدرسون النحو والبلاغة والمنطق، تجد يمكن عنده معلومات أحسن منك معشر العرب، ولكنه في العقيدة صفر. تقول له إيش معنى لا إله إلا الله، ومع الأسف حتى يمكن هنا في مجتمعنا لو قلت واحد ما معنى لا إله إلا الله، هات لي واحد يعني يقول لك كل الناس هنا تعرف التوحيد، أقول لي الله هات لنا 100 نفر نبغى نسألهم عن معنى لا إله إلا الله، المعنى الصحيح والمعروف عند العلماء، يمكن يطلعنا واحد فقط أو ما نلقى أحد يعرف معنى لا إله إلا الله. فتقول لي هذا تصعيب للأمور وهذا، لا، هذا شيء نعم ملموس، لا إله إلا الله لها معنى، كثير من المسلمين لا يعرف هذا المعنى، وكثير من المنتسبين إلى الدعوة الخير يفسر لا إله إلا الله بمعنى غير صحيح ولا ينفع عند الله سبحانه وتعالى، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى الصحيح. يأتيك واحد يقول لك والله لا إله إلا الله معروفة، يا أخي إيش معناها؟ الله يا أخي هذا أنا أشرح لك. نعم اشرح لي حتى أعرف هل أنت يعني تفهم هذه الكلمة فتجتنب ما تنهى عنه وتفعل ما تقتضي. يأتي واحد يظن نفسه داعية أو معلما، ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله الكلمة الطيبة، لا خالق لا رازق لا نافع لا ضار إلا الله، خلاص هو يعتبر نفسه القمة في معرفة إيه؟ العلم والتوحيد. لا والله ليس هذا هو المعنى، لو كان هذا المعنى صحيحا لما حصل خلاف ونزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش والعرب، لأنهم كانوا يعترفون لا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، يعرفون هذا. وكيف ما دخلوا في الإسلام؟ لأنهم قالوا نعم هذا الرب الأكبر وهو الخالق والرازق، لكن هناك آلهة صغيرة خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن لها من الفضل ومن القربة عند الله ومن المكان عند الله ما يجعلها لا يرد سؤالها ولا يرد شفاعتها، فنحن نتخذ يعني هذه الواسطات بيننا وبين الله، لسنا أهلا لأن نعبد الله مباشرة. أنهم كانوا يقولون مثل ما تقول لا خالق ولا رازق، ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هل هناك أصدق من الله؟ شهد الله أنه لو سألتهم قل من رب السماوات والأرض فسيقولون الله. إذن كان المشركون يعتقدون مثل ما يعتقد هذا المسكين، ولم ينفعهم ذلك، ولم يمنع دماءهم ولا أموالهم، حاربهم الرسول وسفك دماءهم وهم يقولون هذا الاعتقاد ويعتقدونه، فهمنا؟ فإذن والله ليس بنا غنى، وحتى لو فرضنا أننا محققين للتوحيد ثم يعني اشتغلنا بغير ذلك ويعني ما أحببنا يعني الالتصاق بهذه المعلومات وذكرها، ربما تمضي 10 سنوات 20 سنة يصبح نعم هذا 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 المجتمع عندهم شركيات وعندهم جهل بالتوحيد مثل غيره من المسلمين. فلذلك هذه دعوة الرسل هي أساس الإسلام، الذي يريد النجاة والذي يريد النجاة من عذاب الله عليه أن يزنها بوزنها ويعرف لها قيمتها. أما إذا كان الأمر بالهوى، أما إذا كان الأمر بالتمني، أما إذا كان الأمر بالهزل، فعند الله تجتمع الناس وعند الله نعم تجتمع الخصوم ويحكم الله سبحانه وتعالى بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. نسأل الله أن يهدينا للأصل والأحسن إن شاء الله تعالى. أقول يا أخي أحبك الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره بذلك وليقول له أحبك الله الذي أحببتني لأجله. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا وجميع المسلمين من المتحابين في جلاله والمتعاونين على الخير والبر. وما عرفت من الطلب فهو والله أمر مهم، ولكن نشكو إلى الله الكسل والضعف. نعم، ولعلنا إن شاء الله يا أخي نلتقي يعني أنا وإياك ونتدارس الأمر هذا مع بعض الإخوة، ونحاول أن نفعل تنسيق مثلا بين بعض الزملاء من المدرسين في الجامعة الإسلامية أو من طلبة العلم في المدينة، إذا استطعنا لو بالتناوب المجيء إلى ينبع يعني ودراسة يعني بعض الأمور المهمة من دين الله سبحانه وتعالى، وخاصة في توحيد الله ومعرفة الله ومعرفة أسماء الله. أصل التوحيد هو كله مادته الذات الإلهية، معرفة الله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وحقه على عباده، هذا هو التوحيد، هذا هو الأساس، هذا هو أساس الإسلام. فإن شاء الله نتدارس هذا الأمر ويقضي الله أمرا إن شاء الله يكون فيه خير. على كل أهل السنة والجماعة لهم مسلك معروف في هذه الناحية، جمعا بين النصوص الواردة خاصة النصوص الوعيد، فلا مخرج إلا بتقسيم الكفر إلى نوعين، وإلا إذا جعلنا الكفر واحدا فقد يحكم بالكفر على كثير من المسلمين الموحدين، لأنه اللغة العربية يعرفها علماؤها ويعرفها العرب السابقين في عهد الرسالة وما بعدها بقليل بالسليقة، نعم، ومن بعدهم يعرفونها بالترسخ والتعلم يعني أساليب اللغة العربية. فالكفر أصله يعني هو التغطية، نعم، الكفر أصله في اللغة هو التغطية، ولذلك سمي الزارع كافرا لأنه يغطي البذرة تحت الأرض، نعم، هذا من الكافر الزارع أحيانا. وسمي الكافر كافرا لأنه جحد نعم الله سبحانه وتعالى وغطى عليها فكأنه أنكرها، فكأنه بعبادته لغير الله وبشركه بالله وبوقوعه نعم في دائرة الكفر كأنه غطى نعم الله سبحانه وتعالى. طيب يأتيك مثلا حديث من أتى امرأته في دبرها فقد كفر، إذا قلنا الكفر واحد وهو المخرج من الملة، معناته من وقع في هذه المعصية أو تقول يعني مثلا يعني تصل لحد الفاحشة فقد كفر بالله كفرا مخرجا من الإسلام. طب عندنا نصوص أخرى تتنافى مع هذا المعنى ومع هذا الفهم، ويعني الإسلام أمر على الزاني زنا صريحا، نعم، بالجلد، مما يدل على أنه مؤمن مسلم، لأنه لو لم يكن مسلما لما أمر به نعم تأديبه، كان يعني أمر بقتله لأنه كافر مثلا، إذا قلنا مثلا إن الكبائر تؤدي إلى الكفر. فإذا قال أهل السنة والجماعة إن أحاديث الوعيد وآيات الوعيد نعم تحمل نعم ببراهين وأدلة وبأقوال السلف مو بالهوى، على أن الكفر منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو كفر أصغر غير مخرج من الملة. النساء قال صلى الله عليه وسلم أكثرها للنار، لماذا؟ قال لأنهن يكفرن. قال ماذا يكفرن؟ قال يكفرن العشير. فإذا كفر دون كفر، ومن الكفر ما هو كفر نعمة، أي نعم. فإذا عند أهل السنة والجماعة أن الكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الإسلام كمن يعبد غير الله سبحانه وتعالى ويشرك مع الله غيره، وأما سائر الذنوب والمعاصي فإنها لا تخرج من الإسلام إلا بشيء واحد وهو استباحتها، إذا رأى أن الزنا حلال طيب فإنه هذا كفر والعياذ بالله، كفر مخرج من الملة، نعم. أما لو زنا لا سمح الله وأعوذ بالله هذه فاحشة وساء سبيلا، فإنه إذا كان يعتقد حرمتها ويعني يشعر بأنه يعني على خطأ ويتمنى أن يتوب أو يأتي اليوم الذي يتوب فيه، هذا إن شاء الله يعني ما زال في دائرة الإسلام وله حكم المسلمين، وإذا مات فأمره إلى الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة ما دام لا يشرك بالله، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يخالفهم فيها الخوارج فيحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خارج من الإسلام، نعم، وأنه إذا مات من غير توبة من هذه المعصية فإنه يكون في النار خالدا مخلدا فيها، وهذا المذهب لا يوافق عليه أهل السنة والجماعة، وهو مناقض لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البدع، من البدع الحسنة التي، والله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، ف فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار. فهل ترون أنه قال إن البدع أو المحدثات منها ما هو حسن، أو كل محدثة بدعة وكل بدعة إما أن تكون حسنة أو سيئة؟ لا، كل محدثة في الدين وكل زيادة في الدين ما عرفت من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه فإنها ضلالة، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هذه الأمور التي أشار إليها السائل فيها خير لجاء الأمر بها، أو الحظ عليها، أو دخلت تحت قاعدة شرعية، أو فعلها الرسول، فإن لم يفعل الرسول فأبو بكر، فإن لم يفعل أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فبقية الصحابة. فإذا كان فيها خير لفعلوها، وأما إذا لم يفعلوها فليست من الدين ولا يؤجر عليها. ولا يؤجر عليها، بل هو آثم. وغالبا مثل هذه البدع التي ذكرها السائل ما تكون لوحدها، تكون معها أمور أخرى، تكون كل شيء له بيئة. فهذه البدعة لها بيئة معروفة، يدخل معها أمور أخرى من الشركيات، من التعلق بأولياء الله سبحانه وتعالى، وخاصة التعلق بالرسول، تعلق عبادة واستغاثة. وأنه صلى الله عليه وسلم الآن يرون أنه حي كحياتنا، ولذلك لما يطلبونه ويدعونه ويستضيفونه يرون أنه مثل الأحياء، شيء ينبني على شيء، ما جاءت هذه الأمور من فراغ. أهل الموالد أصلا تقوم قضيتهم على أن الرسول حي كحياتنا، وأنه يذهب ويأتي ويحضر الحفلات، وهذه ضلالة عظيمة. الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. وجاء أبو بكر خليفة، لو ما مات الرسول ما جاء أبو بكر خليفة، وبعد أبو بكر عمر. فيا إخواني، البدع يجر بعضها بعضا، والبدعة تنشأ في بيئة خاصة، والسنة تنشأ في بيئة. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم أهل السنة، ويجنبنا المحدثات والبدع. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد شرحها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيله لكم. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ستة أصول عظيمة، أقول الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره. الأساس أصل البناء، والجذع أصل الشجرة. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالسؤال: ما معنى أصلها ثابت؟ ما المراد بالأصل هنا؟ أصلها ثابت، الجذع ثابت في الأرض. والمراد هنا بيان قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة، هي دلالة على كمال قدرة الله وكمال هديه وتشريعه. قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة للدلالة على ماذا؟ كمال كمال ماذا؟ كمال حكمة الله عز وجل وكمال هديه وتشريعه. هذه الست القواعد استنبطها الشيخ من الكتاب والسنة، وسيظهر أن هذا الاستنباط واضح ولا غرابة فيه ولا تكلف. فالأصل الأول ما هو؟ إخلاص الدين لله. الإخلاص معناه في اللغة التصفية، يقال خلص العسل. ما معنى خلص العسل؟ صفاه من الشوائب. واصطلاحا تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطنا. فالشرك الظاهر أنواع، منها شرك الدعوة وشرك الطاعة وشرك المحبة وشرك النية والإرادة، هذا هو الشرك الظاهر. والشرك الباطن ما هو؟ الرياء، الرياء وهو الشرك الأصغر. والأدلة على أن الإخلاص شرط في قبول كل عبادة من الكتاب والسنة تفوق الحصر. وسيأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقوله إخلاص الدين، ماذا يريد بالدين؟ رفع أصواتكم، ماذا يريد بالدين؟ الإسلام، إخلاص الدين لله. والمراد إفراد الله بالعبادة وحده، وهذا هو اتفاق كلمة الرسل من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. اتفقت كلمة الرسل من أولهم إلى آخرهم على دعوة الناس إلى عبادة الله هكذا مطلقة أو مقيدة؟ بارك الله فيكم. مقيدة. مقيدة بماذا؟ بالإخلاص، بعبادة الله وحده. فلو كانت الرسل دعت قومها إلى عبادة الله هكذا مجردة ما حصل نزاع وخصومة ومفاصلة وبغضاء وعداوة. لكن سبب البغضاء والمفاصلة والعداوة للرسل هل هو، مرة أخرى سؤال بصيغة أخرى، هل هو الدعوة إلى عبادة الله أو الدعوة إلى عبادة الله وحده؟ الدعوة إلى عبادة الله وحده. فنحن نعرف أن قريشا لهم عبادات، لهم صيام وحج وصدقة، يتصدقون، هم يعبدون الله. وسنذكر الآن أولا أمثلة من الكتاب الكريم على ما بيناه من اتفاق كلمة الرسل في دعوة الناس إلى عبادة الله الخالصة، إلى إخلاص الدين لله. فأولا قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما الذي اتفقت عليه كلمة الرسل هنا؟ الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت. وهذه صيغة عموم في الآية، صيغة عموم. ما هي؟ ولقد بعثنا في كل أمة، كل أمة يدعوها نبيها إلى هذا. ثانيا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها: أصول ومسائل يجب على المسلم تعلمها والعمل بها، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي، الأستاذ المساعد بقسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وقد ألقاها فضيلته في مدينة ينبع الصناعية في مسجد النواة يوم الأحد الموافق 26 من شهر ربيع الأول لعام 1441 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الإسلام ويحيينا على الإسلام ويميتنا على الإسلام ويرزقنا التوبة الخالصة النصوح حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا فيكرمنا بجواره في جنات النعيم ويدخلنا جنات النعيم التي هي غاية المنى وغاية الفوز والفلاح والنجاح لمن كتب الله له الدخول في جناته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الإخوة، عنوان الدرس أصول ومسائل يجب على المسلم أن يعلمها أو أن يتعلمها ويعمل بها، والمقصود في العنوان الأصول. ومن الصعب يعني أن ندعي أننا نستطيع أن نحصر ونذكر الأصول كلها الواجب تعلمها على المسلم، ولكن نقول يعني بعض الأصول أو أصول ومسائل يجب على المسلم أن يعلمها ويعمل بها. وقبل ذلك لا بأس أن نذكر تمهيدا للدخول في الموضوع، فإننا نعلم جميعا أن البشرية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت من الضلال والضياع مبلغا كبيرا، حتى عم الشرك جميع أقطار الأرض بما فيها هذه الجزيرة، ولم يبق هناك من هو على الحق إلا أفراد قليلون قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على ميراث من دين أبينا إبراهيم عليه السلام. ومع الشرك والجهل كانت هناك عادات قبيحة وشرور اجتماعية كثيرة وفتن وحروب وثارات وقلاقل وظلم فادح وجميع الأمور المكروهة قد تكون متوفرة في الجاهلية قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى نظر إلى العباد نظرة رحمة فاختار من الناس واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، يعني مرت فترة لم يبعث فيها رسول بعد عيسى عليه السلام إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم مئات السنين، فبعثه الله واجتباه وأنزل عليه الوحي واصطفاه وأرسله رحمة للعالمين وأرسله منقذا بإذن الله سبحانه وتعالى لمن شاء الله إنقاذه من النار. فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة واجتهد في وظيفته على أكمل وجه لأدائها، وفتح الله به قلوبا غلفا وعيونا عميا وآذانا صما، فبدأ الناس يقبلون على هذا النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويتوافدون على هذا الضوء فردا فردا ثم جماعات، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا. فهذا الخير وهذا الفضل وهذه الرحمة يجب أن نعرف قدرها، ويجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى إذ جعلنا من هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي هي خير الأمم، وإن كانت جاءت في آخر الأمم ولكنها هي السابقة وهي أول الناس دخولا إلى الجنة وأغلب أهل الجنة من هذه الأمة، يعني كثير من أهل الجنة من هذه الأمة المحمدية المرحومة. وهذه كلها من فضل الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا النبي الكريم وبأمته، حيث خصه صلى الله عليه وسلم بخصائص، وهذه الخصائص عمت بركتها إلى أمته، فأصبح أو يعني هذا الدين دين الإسلام هو أكمل الأديان وأفضلها وأيسرها وأبعدها عن الحرج وأجمعها لخصال الخير، فكل الفضائل التي في الشرع الشرائع السابقة جمعت في هذه الشريعة وزيادة عليها. وهذا الكتاب العزيز القرآن الكريم هو أفضل الكتب وأجمعها وأكثرها فضلا وأكثرها بركة وخيرا. فيجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن امتن علينا بهذه النعم ونحافظ عليها ونزداد منها. والازدياد من هذا الخير يكون بماذا؟ يكون بالعلم النافع، تعلم العلم الشرعي النابع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الذي مصدره من الوحي. العلم الشرعي هو الذي مصدره وأصله ومنبعه من الوحي الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والوحي كما تعلمون نوعان، القرآن الكريم والسنة المطهرة التي جاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها ليست من هواه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا العلم الشرعي النافع الذي مدحه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأثنى على أهله ورفع أهله درجات، وكذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم النافع وبشر من سعى فيه بالجنة، إنما يطلق على العلم الشرعي الذي يستند إلى الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم وهذا النور يجب على كل مسلم أن يأخذ من هذا النور وأن يعب من هذا الخير ويقتبس من هذا النور. والعلم منه وما هو فرض منه من العلم ما هو فرض على كل مسلم ومسلمة، لا يسع مسلما أن يجهل هذا المقدار، وما زاد عن هذا الفرض وعن هذا المقدار فإنه فضل الله يؤتيه من يشاء ويخص به من يشاء. التوسع في العلم وفي فروع العلم وفي فنون العلم الشرعي من تفسير وحديث وفقه وتعلم أحكام وفرائض وغير ذلك مما هو داخل في العلم الشرعي، فما زاد عن المقدار المفروض فإنه فرض كفاية، فإنه فرض كفاية، يعني ما زاد عن فرض العين فهو على المسلمين فرض كفاية. لا يجوز للمسلمين جميعا أن يهملوه، بل يجب أن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين من يحسن هذا العلم، نعم، ويقوم بالحاجة ويقوم بالواجب بإفتاء المسلمين وبالبيان والتوضيح للمسلمين وبإرشاد المسلمين ويتفقه في الدين، فهذا فرض كفاية. إذا تركه الجميع فالإثم على الجميع، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فهذا فيما زاد عن الفرض الذي يعم كل مسلم ومسلمة. ويمكن أن يكون حديثنا اليوم فيما هو متعين معرفته، أي نعم، من الأصول، من أصول الدين ومسائل الدين، ما هو متعين على كل فرد من المسلمين ذكرا كان أو أنثى، ولا يسع مسلما أن يجهل هذه الأصول وهذه المسائل، لأنه يترتب على الجهل بها الوقوع فيما يناقضها، والوقوع فيما يناقضها ويخالفها يؤدي إلى خطر عظيم، إما إلى الكفر والعياذ بالله، أو يؤدي إلى الشرك أعاذنا الله وإياكم من ذلك، أو يؤدي إلى مناقضة الإيمان والدخول في التكذيب أو الشك أو الريب. فلذلك ينبغي أن نحرص على تعلم أساس ديننا وأصول ديننا، لأن هذه الأصول والمسائل التي اعتنى بعض العلماء رحمة الله عليهم بجمعها وترتيبها وذكر الأدلة الدالة على أحقيتها وثبوتها من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، فهذه هي أصول ديننا وأساسيات ديننا. وكل بناء لا بد أن يكون له أساسا ينبني عليه، وكل بناء لا بد أن يكون له أصولا وجذورا ضاربة في الأرض وراسخة في الأرض حتى يتم عليها بناء الفروع ويتم عليها بناء بقية هذا البناء الذي يؤسس. فهكذا ديننا له أساس وله أصول لا يسع مسلما أن يجهلها، لأنه إذا جهلها ووقع في خلافها فربما أدى هذا إلى نقض إيمانه ونقض دينه وهدم عقيدته من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. فلذلك يجب أن نحرص على ما يترتب عليه نجاتنا عند الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر ما يؤدي بنا إلى غضب الله ويؤدي بنا إلى مساخط الله. فالمسألة أيها الإخوة تحتاج إلى الاهتمام وتحتاج إلى الانتباه وترك الغفلة عن هذه الأمور الأساسية في دين الإسلام. فإن بعض الناس قد يكون عنده ثقافة وقد يكون عنده معلومات، ولكنه لا تؤدي به هذه المعلومات إلى أن يعرف الأمور الأساسية في دينه، فقد يقع في الجهل لبعض هذه الأمور الأساسية وأصول الدين التي ينبني عليها دين الإسلام، فيكون هذا الرجل عنده جهل وهو يظن نفسه على علم، ويكون عنده غفلة وهو يظن نفسه منتبها ومن أنبه الناس. فربما بعض الناس يكون عنده معلومات واسعة في أمور الثقافة والدنيا، ولكنه يقع في بعض الأمور الشركية في بقوله أو بفعله وهو لا يعلم وهو لا يشعر. لماذا؟ لأنه لم يجد من ينبهه من أول تعليمه ولا من آخر تعليمه لمثل هذه الأساسيات وهذه الأصول. فينبغي أن نعرف أهمية هذه الأساسيات ونحرص عليها ونتفهمها ونعلمها أهلنا ونعلمها أولادنا وننشئ أولادنا عليها. هذا إذا كنا جادين في طلب النجاة، وإذا كنا حريصين على رضوان الله، وإذا كنا نخاف من عذاب الله، وإذا كنا نريد أن ندخل جنة الله سبحانه وتعالى بسلام، فعلينا أن نحرص على هذه الأصول النابعة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. أما إذا كان الإنسان متبعا لهواه، أما إذا كان منشغلا بأمور لا تضمن له النجاة عند الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان معرضا عن هذه القضايا ولا يحب سماعها، فهذا من المعرضين، ونعوذ بالله أن نكون ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. أخي الكريم، كل دعوة فلا بد أن يكون عليها دليل، وكل قضية شرعية لا بد أن ترسخ بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة. فما سأذكر لكم من المسائل والأصول عليها أدلة واضحة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وعليها براهين ساطعة من الكتاب ومن السنة. تنبطت هذه الأصول والمسائل باستعراض كتاب الله واستعراض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى الوعيد الشديد لمن يخالف هذه الأصول، فسماه تارة كافرا، وسماه تارة مجرما، وسماه تارة ضالا. فكل مسلم يقشعر بدنه من سماع وعيد الله سبحانه وتعالى، ويحذر ويحاول أن يتجنب الخطر. وأي خطر أشد وأعظم من الوقوع في انتهاك أمور تغضب الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا بلغت إلى حد الكفر أو الشرك والعياذ بالله. أيها الإخوة الكرام، كما قلت لكم لا نستطيع في هذه الجلسة أن نحصر الأصول والمسائل، ولكن أذكر لكم ما تيسر منها كالتنبيه أو تنبيها على بقيتها، وأدلكم على الرجوع إلى بعض الكتب التي اعتنت بهذه الأصول والمسائل وبونتها وذكرت الأدلة عليها، لنستكمل هذا الجانب المهم من ديننا الذي لا يقبل الله الدين ولا العبادة ولا الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة ولا أي عمل إلا بتحقيق هذه الأصول والمسائل ومعرفتها معرفة تامة والعمل بها. أول ما نذكر أن الأصول التي يجب أول ما يتعلم المسلم ويعرف من دينه، نعم، هي أصول ثلاثة قد ذكرها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب أو في نسخة اسمها الأصول الثلاثة وأدلتها. قد يقول بعض الناس: أخونا هذا يريد أن يعيدنا إلى السنة الأولى ابتدائي وما حولها، وأين نحن وأين ما يتكلم في هذا الأمر؟ فنقول: ليس كون هذه الأصول تدرس، نعم، في الصفوف الابتدائية تجعل العبد يأنف عن تدبرها ومعرفتها، فقد يوجد من يجهل هذه الأصول، نعم، ولا يتقنها وهو عنده شهادات عليا مع الأسف. ليه؟ لأنه ما وجد الجو والبيئة التي تعتني بالتوحيد وتعتني بأساسيات الإسلام، فينشأ بعيدا عن هذا الجو فيضيع منه عمره وهو يجهل هذه القضايا الأساسية. فأيها الإخوة، أصول الدين التي ينبني عليها دين الإسلام والتي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر ثلاثة أصول: معرفة الرب سبحانه وتعالى، ومعرفة الدين، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة. إيش معنى هذا؟ يعني ليس بمجرد التقليد، ليس بمجرد التقليد والسماع، وإنما تعرف هذه الأصول بالبراهين الساطعة التي تجعلها نابعة من قلبك، وانعقد عليها القلب وأصبحت عقيدة قوية، ليس مجرد تقليد لكلام الناس. لأن الذي يقلد كلام الناس يخشى عليه أنه إذا سئل عن هذه الأصول فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والعياذ بالله. قد يكون هذا والعياذ بالله الذي يأخذ الكلام بالسماع على عواهنه لا يلقي له بالا ولا يجد إليه نشاطا ولا يعيره اهتماما، وهذا يقلد الناس ويأخذ الدين بالهزل، لا يأخذه بالجد، لا يجعل الدين أساس حياته ورأس ماله، وإنما يجعل الدين شيئا هامشيا. فهذا نسأل الله العافية هو من النوع والعياذ بالله الذي يخشى عليه أنه إذا سئل في ساعة الجد في قبره يقول: ها ها لا أدري. وأما المؤمن الصادق الحريص على نجاته فإنه تكون هذه الأصول راسخة في قلبه بالبراهين القوية والأدلة القوية التي تجعل منها عقيدة قوية ينعقد عليها القلب ولا يشك فيها لحظة، نعم، ولا يتطرق إليها الريب ولا الشك. لأنه الإيمان والاعتقاد سميت العقيدة عقيدة لأن القلب ينعقد عليها، القلب ينعقد عليها ويشد القلب عليها كما تعقد القطعة من القماش على صرة الدراهم، كما تعقد الصرة على الدراهم والدنانير وتحافظ عليها وتشد عليها كأشد ما يحافظ عليها البخيل، فكذلك تحافظ على أمور دينك وأساسيات دينك والعقائد التي يجب الإيمان بها وتعقد القلب عليها انعقادا لا يسمح بالشك. أما إذا كان الإنسان يأخذ أموره بالشك، أي نعم، والله يجوز أن يكون محمد رسول ويجوز أن لا يكون رسول، أعوذ بالله، كما يفعل بعض من ينتسبون إلى الاستشراق وأمثاله، نعم، أو كبعض الملحدين والزنادقة كما ذكر عن أبي العلاء المعري الذي يعني كأنه يناقش منكرا للبعث، نعم، ويقول الاحتياط أنك تؤمن بالبعث، لأنه إن كان ما في بعث فما خسرت، وإن كان في بعث وحساب فتكون أنت الخسران، يعني يجيب المسألة بالاحتياط والتشكك. ليس، نعم، على ما يقول: إن صح قولك لم أكن خاسر، إن قولكما فلست بخاسر، إن صح قولكما أي في إنكار البعث فلست بخاسر إذا آمنت به، أو صح قولي فالخسار عليكما. يخاطب ايش؟ منكرين للبعث والجنة والنار كذا. ليس خطاب المؤمن الغيور المعتقد. نعم، على كل نحن الآن ما نحاسب على المعري، لكن نتعامل مع هذا البيت من شعره الذي يدل على الشك وعلى الريب ويتنافى مع الإيمان الصادق والعقيدة الصادقة. قال: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما، لأنه أنا يعني ما أستبعد أن يكون هناك بعث، ولذلك إذا لم يحصل البعث هذا ما خسرت أنا شيء، لكن لو فرضنا أنه صار في بعث فتكون أنتم خسرانين، لأنكم ما كنتم يعني تسمح عقولكم بتصور البعث هذا أو التصديق به. فالإيمان والإسلام لا يحتاج إلى هذا التشكك ولا يقبل هذا التشكك. نعم، الإيمان والاعتقاد يحتاج إلى إصرار على العقيدة ويقين بها وانعقاد القلب عليها انعقادا جازما لا يتطرق إليه الشك ولا الريب. هذا هو الذي يطلب من المؤمن، ومعنى المؤمن المصدق، المؤمن الإيمان لغة التصديق. نعم، فتصدق تصديقا جازما بالأمور الغيبية التي جاءت في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بذات الله وأسمائه وصفاته ورسله وأنبيائه وكتبه واليوم الآخر، وأن هناك بعث وجزاء وجنة ونار، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى إيمانا جازما واعتقادا صادقا قويا لا يتطرق إليه الاحتمال ولا الشك ولا الريب. هذا هو المطلوب من المؤمن الذي المقدار الذي يقبله الله سبحانه وتعالى أن يكون العقيدة صادقة وقوية لا تحتمل الشك ولا الريب. إذن الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فأما معرفة العبد ربه فأن تؤمن بالله ربا مالكا خالقا، رب الكون مالك الدنيا والآخرة القدير على كل شيء، الذي كل شيء فهو من خلقه من المخلوقات، ما هناك شريك لله سبحانه وتعالى في الخلق ولا في التدبير. بإيش عرفت هذه الأمور؟ عرفتها بأدلة كثيرة وبراهين ساطعة، منها هذه المخلوقات، هذه السماء وهذه الأرض وما بينهما من بحار وجبال وأشجار وشمس وقمر، ومن آيات وليل ونهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الأمور قد يعني يرى بعض الناس أنها بسيطة، ولكنها ليست والله بسيطة، هي الأساس لديننا. يجب أن نرجع إلى أصول ديننا فنحقق العقيدة ونحقق الإيمان بالله ونحقق الإيمان بأساسيات ديننا. فإذا يا أخي الكريم، أنا من هذه الأدلة أي نعم آمنت بالله ربا خالقا، ثم آمنت بالله إلها واحدا. كيف بنينا توحيد الألوهية وعبادة الله وحده دون سواء؟ على توحيد الربوبية، لأنه إذا كان سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد لجميع الكون وما في الكون، والرازق والنافع والضار والمحيي والمميت، فمن الخطأ إيش نقول؟ فمن السفاهة والجنون أن تتخذ مع هذا الإله معبودا آخر، لأنه لم يشارك أحد في خلق ذرة من جسمك، ولا في رزقك، ولا في إحيائك، ولا في نعمة البصر التي منحك، ولا في نعمة السمع، ولا في نعمة العقل، ولا في نعمة الجوارح والأعضاء. ما هناك أحد شارك الله سبحانه وتعالى في خلق ذرة في أحد منا، ولا حبة ولا شعيرة. فأليس من الجنون نعم وفقدان العقل أن تعبد غيره؟ من الذي استحق أن يقارب الله سبحانه وتعالى أو يشارك الله فيستحق العبادة كما نعم يعبد الله سبحانه وتعالى؟ العقل والنقل والشرع والعقلاء كلهم يقولون لا يستحق العبادة إلا الخالق الموجد المنعم سبحانه وتعالى. بهذا يا إخواني، بهذه البراهين النقلية والعقلية، عرفنا أن لنا ربا إلها واحدا هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، ومن عبد معه غيره فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر بالخالق سبحانه وتعالى. وإن ادعى أنه يعبده فإنه ليس بصادق في عبادته، لأن الله لا يقبل عبادة مشتركة، أن تعبد نعم الله وتعبد معه غيره من ملك أو جني أو سيد أو قريب أو بعيد أو شجر أو حجر، لا يقبل الله هذه العبادة. لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا فيه له شريك، لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. طيب، كما ترون أن هذا الأصل العلماء يذكرون عليه الأدلة والبراهين، وكلها تعود إلى القرآن والسنة، وأيضا يوافق على ذلك العقل السليم، العقل السليم من الشوائب والانحراف، لأن عقل النصراني ملوث، نعم، وعقل الوثني ملوث، نعم، ليس له عقل سليم، فلذلك قبل عقله المريض أن تكون الآلهة ثلاثة، نعم، وهذا جنون ليس بعقل، أي نعم، لأن عقله مريض، أما عقل المؤمن المسلم فلا يقبل هذا. هناك خالق واحد ومعبود واحد، نعم، عيسى مخلوق، نعم، وأمه مخلوقة، روح القدس مخلوق، فكيف أعبد مخلوقا مع الخالق سبحانه وتعالى؟ الواحد ثلاثة ثلاثة واحد، هذا لا يقبل لا عقلا ولا نقلا ولا يصدق به حتى الأطفال. لو قلت للطفل قدمت له ريال وقلت هذه يا ولدي ثلاثة ريال، قال لك يا أبويا هذا واحد ريال، تقول له لا لازم هذه ثلاثة، إما أن يجاملك ويخاف منك أو يقول هي واحد ريال فقط، أما أن تقول له الريال ثلاثة أو تقول له ثلاثة ريال هي ريال واحد، هذا ما يقبل عقل الطفل أو سنتين أو ثلاث سنوات. ولذلك الحمد لله دين الإسلام لا يناقض العقل، بل العقل السليم الانحراف نعم يرحب نعم ويقبل تعاليم الإسلام بكل سهولة وبكل بساطة. ولذلك عقلاء الأمم مع أن يسمعوا بتعاليم الإسلام الصادقة الموافقة للعقل إلا ويتخلوا عن أديانهم المنحرفة ويرجعوا إلى دين الإسلام. ثم بعد معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الرب، نعم، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هل هذا الاعتقاد محتمل؟ يجوز أو لا يجوز؟ فيه شك فيه ريب، قد يكون محمد الذي في مكة، قد يكون محمد الذي في مثلا يعني في مصر أو في الهند، لا، هو يجب أن تعرف وتؤمن وتصدق بأنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي ولد بمكة وبعث في مكة القرشي الهاشمي. أما أن تقول والله أنا أصدق بأن هناك رجل اسمه محمد وهو رسول من عند الله، لكن والله ما أدري هو محمد العربي القرشي ولا محمد الهندي ولا محمد نعم المصري ولا، لا، هذا ما يقبل. لا بد أن يكون هناك عقيدة جازمة تشخص هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبه وبلده وصفاته، فتتحقق وتتيقن بأنه رسول الله خاتم الرسل الذي اصطفاه الله وأنزل عليه القرآن. ليس هناك عدة أشخاص بهذا الوصف أبدا، هو مسمى واحد ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا وما البرهان على هذا؟ الدليل على هذا أدلة كثيرة، نعم، وأكبر دليل على هذا هو هذا القرآن الكريم الذي هو بين أيدينا، الكتاب المعجز الذي نزل من الله سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام سيد الملائكة. فهذا أكبر برهان وأكبر دليل على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. من هذا المنطلق يجب أن أعتقد اعتقادا جازما لا مجال للشك فيه بشخصية هذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وصفاته ونسبه وأنه رسول من عند الله. وهذا برهاني وهذا دليلي، هذا القرآن الذي يعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور أو يأتوا بسورة واحدة. وهكذا أيها الإخوة يكون الإيمان مبنيا على أصول وعلى براهين وأدلة، ليس مجرد تقليد وسماع، فإن هذا التقليد والسماع قد لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك معرفة هذه الأصول بإيه؟ بالأدلة. صحيح أن كل واحد من المسلمين قد يعرف هذا، لكنه لو سألته عن الدليل لا يستطيع أن يبرهن لك ولا أن يدلل لك. نعم، الأصل الثالث أن نعرف ديننا. ما هو ديننا؟ هو دين الإسلام. ما معنى الإسلام؟ هو الاستسلام والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى في كل ما نفعل وفي كل ما نفعل، هذا هو تعريف الإسلام. طيب، الإسلام هو دين من الأديان، يعني ممكن اليهودي له دين سماوي لو أنه ترك السرقة والظلم وقتل النفس ويعني عمل كويس يمكن يدخل الجنة. هذا اعتقاد بعض المسلمين يعتقدون هذا، كما سألنا بعض الناس ما له إشراك في اليهود والنصراني يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ قال إذا كان يعني عمله ما هو وحش يدخل الجنة، لأنه له نبي مثلنا، يعني هو نبي موسى والنصارى نبيهم عيسى ونحن نبينا محمد، إذا ما عمل وحش يدخل الجنة. قلت يا سبحان الله، أين أنت وأين عقيدة الإسلام؟ إن الله لا يقبل إلا دينا واحدا فقط، بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله إلا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله دينا غيره. واليهودي إلى النار والنصراني إلى النار ولو ملأ الدنيا حسنات وصدقات، لا ينفعه ذلك عند الله شيئا، لأنه أخل بأهم الأمور وهو أنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصراني لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، واليهودي ولو آمن بموسى فإنه لا يؤمن برسالة عيسى ولا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأخل بركن عظيم من الدين. ولو لم يظلم أحد، ولو كان بنى المستشفيات ويعني أحسن إلى الفقراء والمساكين بآلاف المليارات، لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. برهاننا نأخذه من القرآن، نأخذه من القرآن على أن دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي يؤدي السلوك فيه أو يعني التدين به إلى دخول الجنة وإلى النجاة من النار، وما سواه من الأديان فإنها تؤدي إلى النار ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى، لا يقبلها الله. لو كانت بعض الأديان كانت في يوم من الأيام تقبل عند الله فإن ذلك ألغي ونسخ منذ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، منذ أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، نعم بعد ذلك لا ينفع يهوديا يهوديته ولا نصرانيا نصرانيته ولا أي دين آخر، فضلا عن المجوسية والوثنية وغيرها من الأديان التي هي من أصلها قائمة على الوثنية. إذن أيها الأخوة الكرام، بهذا يعني ذكرنا لمحات عن هذه الأصول الثلاثة التي لو جهلها مسلم فإنه لا يكون نعم ناجيا من عذاب الله، ولا ينفعه العذر بالجهل، لابد أن يعتقد هذه الأصول الثلاثة اعتقادا جازما عليه أدلة وبراهين يعرفها حتى ترسخ هذه العقيدة في قلبه ولا تكون محتملة للشك ولا للريب. بعد ذلك يجب أن نعرف أيها الإخوة أن ديننا هذا الدين العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت هو دين الأنبياء كلهم والرسل كلهم، دين الإسلام هو دين الرسل والأنبياء من آدم مرورا نعم بنوح عليه السلام ومن قبله من الأنبياء، ومرورا بموسى وعيسى، ومرورا بصالح وهود ولوط وشعيب، كل هؤلاء أصل دينهم واحد وهو ينبني على توحيد الله سبحانه وتعالى، عبادة الله والكفر بما دونه من المعبودات. إن كانت هناك معبودات اتخذها الناس فيجب على المسلم أن يكفر بها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قدم الكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد سوى الله سبحانه وتعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، استمسك بالإسلام، الإسلام الذي هو كالحبل الممدود بين السماء والأرض، من استمسك بهذه العروة فإنه لا ينقطع، بل هذا الطريق وهذا الحبل يؤديه إلى الجنة بتوفيق الله وتسديد الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا نظرنا في أصل الإسلام نجد أنه دين الرسل جميعا، نعم دين الرسل جميعا، كل الرسل جاءوا بأصل الإسلام، أما الفروع والأحكام التفصيلية فإنها تختلف من شريعة إلى شريعة. فمثلا شريعة موسى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نعم أصلها واحد، تقوم على التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وأصول الإيمان، ولكن هناك أشياء حرمها الله على بني إسرائيل قوم موسى وأباحها لهذه الأمة، نعم فهناك قد يكون اختلاف في التفصيلات،
لكن الأصل واحد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا بماذا بعثه؟ لخص نعم ما بعث به الرسل جميعا في قضيتين: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن إذا أردت أن تلخص شيئا، هل تذكر لبه وأهم شيء فيه أو تذكر الأمور الثانوية؟ لا، تذكر لبه وأهم شيء فيه. فإذن أهم شيء ولب الرسالة جميعا أمرين، نعم وشيئين، ما هي؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذان أمران نعم وأصلان أيضا يقوم عليهما دين الإسلام. الأمر الأول هو الدعاء إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على عبادة الله وحده لا شريك له، والموالاة في ذلك، وكفر من ترك ذلك. هذا الأمر الأول. إذن دين الإسلام يعني حتى نفرق يعني في تسمية تلك ثلاثة أصول، وهذا نسميها قاعدتين. اعلم أن دين الإسلام يقوم على قاعدتين وأمرين. الأمر الأول هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك أي يعني أمر الناس ودعوة الناس وحث الناس على عبادة الله وحده لا شريك له، والموالاة في ذلك أي أن تحب وتوالي من يعبد الله وحده لا شريك له، وكفر من فعل ذلك، من ترك هذا الأمر فعبد غير الله سبحانه وتعالى أو عبد مع الله غيره فإن ذلك كفر والعياذ بالله. الأمر الثاني الإنذار من الشرك بالله، الإنذار من الشرك بالله والتنفير من هذا الأمر والمعاداة على ذلك واعتقاد كفر من يفعل ذلك. هذا هو القاعدة الثانية التي يقوم عليها الإسلام، الإنذار من الشرك بالله والتنفير من الشرك بالله والمعاداة، أي من أشرك بالله يجب ويتعين عليك أن تجعله خصما وعدوا، نعم، وأيضا أن تعتقد كفر من يشرك بالله يعبد مع الله غيره. ما الدليل على هاتين القاعدتين؟ أدلة كثيرة منها الآية، يكفينا هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هذا هو الأمر الأول، واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الأمر الثاني. يعني لا يكفي أن تعبد الله وتعبد معه غيره، لا، لا بد أن تعبد الله وحده وتجتنب عبادة غيره. نريد دليلا آخر، قال الله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكما ترون لخص الله سبحانه وتعالى دعوات الرسل بهاتين القاعدتين: عبادة الله وحده لا شريك له، والتحذير والزجر عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فمعرفة هاتين القاعدتين يجعلنا نفكر في حساباتنا جيدا، ونفكر في ماذا قدمنا في سبيل الدعوة وماذا قدمنا للإسلام، نخشى أننا يعني استنفدنا جهودنا في أمور نعم ليس في يعني ذات صلة قوية بهاتين القاعدتين. فلا بد أن يكون الانطلاق من هاتين القاعدتين قبل كل شيء. بدون هاتين القاعدتين لا يصلح شيء من أمور الإسلام ولا من أمور الدين. فيجب أن ننتبه لهذه القضية ونجعل أساس دعوتنا هي نعم محاكاة الرسل عليهم السلام واتباعهم في طريق دعوتهم، فلا ندعو إلى أمر آخر في الوقت الذي نحن مضيعين هاتين القاعدتين. فلو أننا أغفلنا هاتين القضيتين ويعني دعونا الناس إلى الجهاد مثلا، ذهب الناس نحن مسلمين ويجاهدون مع أنهم ما يعرفون أساس الإسلام، فيقعون في الشرك بالله ويقعون في عبادة الأولياء والقبور والأضرحة ويتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى. فلو مثل هؤلاء الناس أو مثل هذا الإنسان لو قاتل حتى قتل وهو على عقيدة مخالفة لأصل الإسلام لا ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا عندما تدعو الناس الجهاد ادعهم أولا للتوحيد وإلى التحذير من الشرك ولا تعارض، في نفس الوقت ندعو للجهاد وندعو قبله إلى عبادة الله وحده والتحذير من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق، وهذا هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريقة التي كان يعلمها أصحابه الذين يبعثهم أمراء وولاة ودعاة، قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما قال له يعني ابدأ يعني نظم الحكم واخضع الناس ثم بعد ذلك علمهم التوحيد، لا، قال أول ما تفاتحهم به وتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك لماذا يلحق هذا الأمر؟ لماذا يواليه؟ فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الذين يبتعثهم لدعوة الناس والحكم بين الناس، يعلمهم كيف يبدأون، نعم، ويعلمهم كيف يدعون إلى الله. وهل نحن في غنى عن وصايا الرسول وفي غنى عن تتبع سنة الرسول في كل شيء؟ لا والله، والله إن شعرنا بالاستغناء فهذا هو الضلال بعينه وهذا هو الزيغ بعينه. فكما سمعتم في الآية التي تلاها علينا فضيلة الإمام جزاه الله خير، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، الدين نعم مرتبط به صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في التبليغ وليس نعم في العبادة. لا نتخذه واسطة معبودا، لا، نتخذه واسطة في أنه يعني قدوتنا، إذا أطعناه في جميع ما أمرنا به وانتهينا عما نهانا عنه فهذه طاعة الله. من يطع الله الرسول فقد أطاع الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتوحيد الله بالعبادة وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء، هذه معلومات أساسية شرعية قد يغفل عنها كثير من الناس. إذن أيها الإخوة الكرام، عرفنا الآن إيش القاعدتين بعد أن عرفنا 3 أصول. الآن نصل إلى مسائل 4 يجب على كل مسلم يريد النجاة أن يعرفها، أن يعلمها ويعمل بها. إذا لم يعرفها ويعمل بها ماذا يكون؟ يكون والعياذ بالله الخسارة، يكون الهلاك، يكون الشباب بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه المسائل 4 التي يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلمها؟ نعم، هذه المسائل 4 كما سأقول لكم: أولا العلم، ثانيا العمل به، ثالثا الدعوة إليه، رابعا الصبر على الأذى فيه. على كل مسلم، نعم، على كل مسلم ومسلم. ما البرهان وما الدليل على هذا؟ البرهان والدليل على هذا من كتاب الله نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. خلاص، الإنسان هذا للاستغراق، الإنسان هالك خاسر، والخسارة هي ضد الربح. وإذا خسر الإنسان حياته وأعماله معنى هذا أنه هلك والعياذ بالله ودخل في عذاب الله. إن الإنسان لفي خسر، نعوذ بالله، لو سكت ربنا أو لو وقف القرآن عند هذا معناته جميع الناس كل من يطلق عليه إنسان فهو في النار. ولكن تدارك الله سبحانه وتعالى برحمته، وهذا التعميم له مدلول، له إشارة واضحة يدل على أن أكثر الناس هالكين والعياذ بالله، إلا فالناجون مستثنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أمر يقطع نياط القلوب، إذا كان أغلب الناس هالكين فمن يضمن لي أن أكون من القلة؟ من يضمن لي أن أكون من الصفوة؟ من يضمن هذا؟ لو كان الأمر بالعكس، لو كان أكثر الناس ناجين والقلة هالكين كان الأمر أهون وكان الأمل أكبر والرجاء أعظم، ولكن الأغلبية هالكون والناجون هم قلة، فمن يضمن لك يا عبد الله، يا أيها الضعيف، يا أيها المسكين، من يضمن لك النجاة؟ والله إن كنت تريد النجاة بالهزم واللعب واتباع الهوى وتقليد الناس وتعليق أمرك على فلان وزيد وعبيد فأنت والله في خطر عظيم. وإن كنت تعز هذا الروح وهذا النفس خاف عليها من عذاب الله، عندك عقل حي وضمير حي تسمع عذاب الله فترتعد فرائصك تخاف من عذاب الله، فابحث عن أسباب النجاة، فابحث عن أسباب النجاة. وما مثال ذلك إلا مثال بحر أو محيط متلاطم بالأمواج العاتية والرياح العاتية وأنت معرض للغرق، مثل أكثر الناس، ولا نجاة لك إلا إذا ركبت سفينة النجاة. سفينة النجاة تحمل عدد محدود، لا حول ولا قوة إلا بالله، فعليك أن تبحث عن هذه السفينة، سفينة النجاة، وتكون مع الراكبين فيها وتكون مع الناجين فيها، وإلا والعياذ بالله مصيرك الخسار. إن الإنسان لفي خسر إلا، والمستثنى دائما يكون أقل من المستثنى منه. نعم، تقول صرفت الدراهم إلا 5 ريال. نعم، عندك مثلا 10,000 صرفتها بقي منها 5 ريال، ما تقول يعني ما يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى. دائما المستثنى يعني في اللغة الفصيحة وفي اللغة العامية المستثنى يكون أقل من المستثنى منه، فإذا الناجون المستثنون هم أقل من الهالكين. طيب، ما هي أسباب النجاة؟ ما هي شروط النجاة؟ أنا أتلهف الآن على النجاة من الغرق ومن الخسار ومن الهلاك، أدركوني أنقذوني بهذه الأسباب. ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا، نحن إيش قلنا الأول؟ العلم. كيف الله يقول إلا الذين آمنوا؟ نعم، وأنت تقول الأول العلم. قال العلماء رحمة الله عليهم: إن الإيمان لا يكون عن جهل ولا يكون عن تمني وهوى، يكون الإيمان بناء على علم يقيني تؤمن به وتعتقده، ولا سبيل إلى أن تعرف مادة الإيمان إلا بتعلمها. نعم، لا بد أن يكون مع الإيمان علم، فإيمان بلا علم لا ينفع. هذا هو الذي يقول ها لا أدري. نعم، إذن يكون الإيمان مبنيا على علم. باب العلم قبل القول والعمل، هذا عنوان وضعه الإمام البخاري رحمة الله عليه. نعم، وذكر تحته الأحاديث. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. البخاري أدرج هذه الآية في هذا العنوان مستدلا بأنه تتعلم أولا ثم تؤمن. نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن إلا الذين آمنوا، هذا هو الشرط الأول من شروط النجاة. وقلنا لا يتم الإيمان، فرع من العلم، لا يتم الإيمان إلا بتحقق العلم ووجود العلم. إلا الذين آمنوا، هذا الأول. اختصارا للوقت، نريد أن نمشي إن شاء الله. وعاملوا الصالحات. طيب، أجأت قائل وقد قال ذلك بعض الناس: يكفي العبد للنجاة أن يعرف الله. إذا عرفت أن الله هو الرب فخلاص، أنت مؤمن إيمان كامل مثل جبريل ومثل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قول من المرجئة، المرجئة الغالية. قالوا: لا يضر مع معرفة الله شيء، لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أنت تعرف الله خلاص يكفي. طب أنتم ما نظرتم في القرآن؟ الله ما سكت عند قوله للذين آمنوا، ما سكت. لو سكت عند هذا الرأس العين، لكن أتبعها بثلاث شروط: لم وعامل الصالحات. إذا لابد مع الإيمان والعلم من عمل الصالحات. نعم، تطيع الله، تؤدي الصلاة، تؤدي الزكاة، تجتنب الربا، تجتنب الزنا، تجتنب، يعني تفعل طاعة الله وتجتنب ما نهى الله، هذا هو العمل الصالح. كل فعل يرضي الله سبحانه وتعالى، واجتناب كل فعل أو قول يسخط الله سبحانه وتعالى. وعامل الصالحات. طيب، الحمد لله أنا مؤمن بالله ومصلي وصائم، هل يكفيني هذا؟ خلاص أنا ناجي عند الله؟ ما يكفي، بنص كلام الله باقي شرطين لابد منها: وتواصوا بالحق. إذن لابد من التواصي بالحق. فما هو التواصي بالحق؟ قال العلماء رضي الله عنه: هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الإسلام، الأمر المعروف، النهي عن المنكر. إذن أنت الآن خرجت من طور نفسك إلى غيرك. الركنين الأولين أو الشرطين الأولين تصلح بها نفسك: إيمان وعمل صالح، يكون عندك علم، مؤمن، وتعمل الصالحات يعني لنفسك. ولكن لا يكفي الإسلام، ما في نفسك بس، أنت في مجتمع مسؤول عن هذا المجتمع. وتواصوا بالحق. ما هو الحق؟ هو ما تقدم من الإيمان وعمل الصالحات: تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تدعو إلى الله، ترشد الناس إلى الخير، نعم، تنهاهم عن الشرك، تأمرهم بالتوحيد، تأمرهم بالصلاة، بالزكاة، بالحجاب، باجتناب الخمر، نعم، باجتناب الزنا، باجتناب الربا. إذن هذا كله حق، والتواصي بالحق شرط لازم للنجاة. وتواصوا بالحق. طيب، هل اكتفى سبحانه وتعالى بثلاثة شروط أم زاد عليها رابعا؟ زاد عليها رابعا. وتواصوا بالصبر. ها، قال العلماء المستنبطون الذين أعطاهم الله نورا في قلوبهم ونور أبصارهم وقلوبهم بالعلم النافع. يستنبطون الأمور العجيبة ما عقلك يقف عليها، كيف أنا ما كنت يعني هذه الأمور أدركها؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وله أسباب. اجتهدوا وجدوا وسهروا على هذا العلم وأخلصوا واتبعوا واقتدوا فأعطاهم الله نورا يستنبطون به من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي نعم في ليلة واحدة يستنبط يعني 40 مسألة من حديث واحد، أنا وأنت وأنت ما نستطيع ولا حتى مسألة واحدة أو مسألتين، لكن هذا رجل أخلص وأمثاله أخلصوا وصاموا وصلوا واجتهدوا وفعلوا الأسباب ولجوا إلى الله وفتح الله عليهم وتواصوا بالصبر. إذن يعني التواصي بالحق وأمر الناس ونهيهم ودعوتهم هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الرسل كلهم. طيب لننظر، هل الرسول سلم من أذى الناس؟ وهل نوح سلم من أذى الناس؟ وهل موسى سلم؟ لا ما سلم. إذن أنت متبع للرسل وأنت سالك طريقهم فلا بد أن ينالك الأذى، لا بد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي إلا عاده بعض الناس. نعم. طيب إذا كان الإنسان لا يعرف هذا الشرط وأهميته، يأمر واحد منها واحد سبه أحدهم لطمه الثاني ضربه يعني اشتكاه آذى، قال أنا مالي ومال الناس. نعم يا ربي سامحني والله أنا دعوت الناس، الناس ما فيها خير والناس لا تريد الحق ولا تريد الخير وأنا ما أريد أعرض نفسي للأذى والمشاكل، ما يقبل الله سبحانه وتعالى. وتواصل بالصبر. إذا أنت يلزمك أن تعلم الناس تدعو إلى الناس، تدعو الناس أقل شيء تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، إذا رأيت منكر نعم يجب عليك أن تغيره بإحدى ثلاث، وهذه الأمور تؤدي إلى الأذى فلا بد من الصبر على الأذى. وتواصل بالصبر أي بالصبر على الأذى عموما وعلى ما يتعلق بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي يكون على قواعد شرعية وأسس شرعية بلا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط. والله ما ضيع الناس إلا أحد شيء، إما أن يأخذ ذات اليمين أو يأخذ ذات الشمال ويترك طريق الوسط وطريق الاعتدال، فالحق وسط بين طرفين. أكثر الناس ضلوا إما بالغلو أو بالتفريط. نعم هناك فرق من الناس تنتسب إلى الإسلام ظلت نعم بالغلو، زادوا في الدين وفي حب الدين حتى غلوا وخرجوا وكفروا الناس واعتقدوا أن الإسلام محصور فيهم، كفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ظل لهم أو بدعهم. وهناك أناس أخذوا من جانب اللي هو عكس الإفراط وهو التقصير والميل إلى الملذات والاعتقاد الإرجاء نعم وأنه لا تضر المعاصي، وقالوا للناس بس إذا آمنتم ما يضركم المعاصي فعلوا ما شئتم من الشهوات والملذات. فالناس ما بين غال ومقصر ومفرط ومفرط، ودين الله صراطا مستقيما وسطا بين الأديان ووسطا بين الغلو والتقصير وبين الإفراط والتفريط. فيا أحبابي هذه الأربع المسائل التي ذكرها العلماء ولا سيما الإمام المرحوم رحمة الله عليه محمد عبد الوهاب في بعض كتبه وسماها المسائل الأربعة التي يجب على كل مسلم أن يعلمها ويتعلمها ويعمل بها. طيب هل هذا الشيء جاء به الشيخ الفلاني من جيبه ولا من بنيات أفكاره، وإلا هو عبارة عن سورة هو ترجمة ومعنى أو يعني ذكر تفصيل لمعنى سورة من كتاب الله، وهذه السورة على قصرها جمعت أسباب النجاة، ولذلك يؤثر قول الإمام الشافعي عن هذه السورة تعظما لها ومعظما لها وعارفا قدرها، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم تكفي هذه السورة لو أن الله سبحانه وتعالى اكتفى بها لكفت. نعم ولكن تفضل علينا سبحانه وتعالى فأنزل علينا سورا كثيرة هي نور وهدى وهي دستورنا نسير على كتاب الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الأخوة الأحباب هذه بعض الأصول والمسائل التي اتسع الوقت لشرحها شرحا مقتضبا والإشارة عليها، أنا أقصد مجرد الإشارة والتنبيه إلى تعلم هذه الأساسيات، وكما عرفنا وسمعنا أنها نعم نابعة من كتاب الله وسنة رسول الله، وأن الجهل بها يؤدي إما إلى الخسار الإجرام الضلال الكفر، فالذي نعم لا يعرف هذه المسائل فهو خاسر والعياذ بالله. نعم والذي لا يعرف أصول الدين الثلاثة التي ذكرنا فهو كافر والعياذ بالله، والذي لا يعرف القاعدتين التي بنى عليها هذا الدين فقد جهل أساس الدين الذي دعت إليه الرسل وأخبر الله أن الرسل دعوا إليه وحده. نعم، يعني أو يعني لخص ذلك في هاتين القاعدتين. وهذه أمور يا إخوان من أساسيات ديننا، كثير من الناس في غفلة عنها لأمور طيبة وغير طيبة. لو أن اشتغلنا عن هذه الأساسيات بأحكام مثلا الجهاد، بأحكام الصيام، بأحكام مثلا يعني الذكر، ونسينا هذه الأساسيات، فهل ينفعنا هذا عند الله سبحانه وتعالى؟ كان بعض الصوفية نعم ينقطع في مكان ويعبد الله بأذكار شركية وغلو، وما يزال الشيطان يوسوس له ويغلو، حتى يأتي يوم يقول أنا الله، حل الله فيا، نعم أنا أفعل، أنا أحيي وأميت، أنا لا إله إلا الله، ما في الجبة إلا الله، نعم أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، وإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. هذه الوساوس جاءت لما بعدوا عن هذه الأساسيات والأصول، وظنوا أنهم خير الناس، وإذا بالإسلام يقولهم أكثر الناس العياذ بالله. هذا الكلام نحن ما نشغل فيه أشخاصهم، لكن هذا الكلام هو أكثر الكفر، ما قاله اليهود ولا النصارى. أيها الأخوة الكرام، الآن حنقول الآن، فإن شاء الله نكتفي بهذا، وإذا كان هناك مجال الأسئلة ما بين الأذان والإقامة، ونسأل الله التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على هذين السؤالين أن نقول أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، فإذا كنا على نور فنحتاج إلى المزيد من فضل الله وإلى الرسوخ، لا نغتر بأن مجتمعنا يعرف التوحيد لانتشار مدارس الخير والعلم والتي نشأت الأجيال في هذه البلاد على التوحيد، ونغفل عن ترسيخه وتدارسه وتعلم هذه الأساسيات من ديننا، فهي أساس الإسلام. والقرآن أغلبه يدور على هذه القضية يا أخوان، على هاتين القضيتين، عبادة الله سبحانه وتعالى والتحذير من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو زبدة الإسلام ولب الإسلام وخلاصة الإسلام. فنحن في هذا المجتمع الطيب لا نستغني عن التزوج، ثم أيضا نحن مسؤولين عن المسلمين في كل مكان، ونعرف ونسمع ورأينا بأن كثيرا من المسلمين لا يعرفون هذه المعلومات، لأنهم لا يدرسونها ولا يهتمون بها ولا يتعلمونها، يهتمون باللغة العربية، حتى في بلاد العجم من المسلمين يدرسون النحو والبلاغة والمنطق، تجد يمكن عنده معلومات أحسن منك معشر العرب، ولكنه في العقيدة صفر. تقول إيش معنى لا إله إلا الله؟ ومع الأسف حتى ينتن هنا في المجتمع، لو قلت واحد ما معنى لا إله إلا الله، هات لي واحد يعني يقول لك كل الناس هنا تعرف التوحيد، أقول لي يلا هات لنا 100 نفر نبغى نسألهم عن معنى لا إله إلا الله، المعنى الصحيح والمعروف عند العلماء، يمكن يطلعنا واحد فقط أو ما نلقى أحد يعرف معنى لا إله إلا الله. فتقول لي هذا تصعيب للأمور، وهذا هذا شيء نعم ملموس، لا إله إلا الله لها معنى، كثير من المسلمين لا يعرف هذا المعنى، وكثير من المنتسبين إلى الدعوة الخير يفسر لا إله إلا الله بمعنى غير صحيح ولا ينفع عند الله سبحانه وتعالى، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى الصحيح. يأتي واحد يقول لك والله لا إله إلا الله معروفة، هذا إيش معنى؟ الله يا أخي هذا أنا أشرح لك. نعم اشرح لي حتى أعرف، هل أنت يعني تفهم هذه الكلمة فتجتنب ما تنهى عنه وتفعل ما تقتضي؟ يأتي واحد يظن نفسه داعية أو معلما، ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله الكلمة الطيبة، لا خالق لا رازق لا نافع لا بار إلا الله، خلاص هو يعتبر نفسه القمة في معرفة إيه؟ العلم والتوحيد. لا والله ليس هذا هو المعنى، لو كان هذا المعنى صحيحا لما حصل خلاف ونزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش والعرب، لأنهم كانوا يعترفون لا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، يعرفون هذا. وكيف ما دخلوا في الإسلام
لأنهم قالوا نعم هذا الرب الأكبر وهو الخالق والرازق، لكن هناك آلهة صغيرة خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن لها من الفضل ومن القربة عند الله ومن المكان عند الله ما يجعلها لا يرد سؤالها ولا يرد شفاعتها. فنحن نتخذ يعني هذه الواسطات بيننا وبين الله، لسنا أهلا لأن نعبد الله مباشرة، مع أنهم كانوا يقولون مثل ما تقول لا خالق ولا رازق، ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. هل هناك أصدق من الله؟ شهد الله أنه لو سألتهم قل من رب السماوات والأرض فسيقولون الله. إذن كان المشركون يعتقدون مثل ما يعتقد هذا المسكين، ولم ينفعهم ذلك، ولم يمنع دماءهم ولا أموالهم، حاربهم الرسول وسفك دماءهم وهم يقولون هذا الاعتقاد ويعتقدونه. فهمنا؟ فإذن والله ليس لنا غنى، وحتى لو فرضنا أننا محققين للتوحيد ثم يعني اشتغلنا بغير ذلك ويعني ما أحببنا يعني الالتصاق بهذه المعلومات وذكرها، ربما تمضي 10 سنوات 20 سنة يصبح نعم هذا المجتمع عندهم شركيات وعندهم جهل بالتوحيد مثل غيرهم من المسلمين. فلذلك هذه دعوة الرسل هي أساس الإسلام، الذي يريد النجاة والذي يريد النجاة من عذاب الله عليه أن يزنها بوزنها ويعرف لها قيمتها. أما إذا كان الأمر بالهوى، أما إذا كان الأمر بالتمني، أما إذا كان الأمر بالهزل، فعند الله تجتمع الناس وعند الله نعم تجتمع الخصوم، ويحكم الله سبحانه وتعالى بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. نسأل الله أن يهدينا للأصل والأحسن إن شاء الله تعالى. أقول يا أخي أحبك الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره بذلك وليقول له أحبك الله الذي أحببتني لأجله. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا وجميع المسلمين من المتحابين في جلاله والمتعاونين على الخير والبر. وما عرفت من الطلب فهو والله أمر مهم، ولكن نشكو إلى الله الكسل والضعف. نعم، ولعلنا إن شاء الله يا أخي نلتقي يعني أنا وإياك ونتدارس الأمر هذا مع بعض الإخوة، ونحاول أن نفعل تنسيق مثلا بين بعض الزملاء من المدرسين في الجامعة الإسلامية أو من طلبة العلم في المدينة، إذا استطعنا لو بالتناوب المجيء إلى ينبع يعني ودراسة يعني بعض الأمور المهمة من دين الله سبحانه وتعالى، وخاصة في توحيد الله ومعرفة الله ومعرفة أسماء الله. أصل التوحيد هو كله مادته الذات الإلهية، معرفة الله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وحقه على عباده، هذا هو التوحيد، هذا هو الأساس، هذا هو أساس الإسلام. فإن شاء الله نتدارس هذا الأمر ويقضي الله أمرا إن شاء الله يكون فيه خير. على كل أهل السنة والجماعة لهم مسلك معروف في هذه الناحية، جمعا بين النصوص الواردة خاصة النصوص الوعيد، فلا مخرج إلا بتقسيم الكفر إلى نوعين، وإلا إذا جعلنا الكفر واحدا فقد يحكم بالكفر على كثير من المسلمين الموحدين، لأنه اللغة العربية يعرفها علماؤها ويعرفها العرب سابقين في عهد الرسالة وما بعدها بقليل بالسليقة، نعم، ومن بعدهم يعرفونها بالترسخ والتعلم يعني أساليب اللغة العربية. فالكفر أصله يعني هو التغطية، نعم الكفر أصله في اللغة هو التغطية، ولذلك سمي الزارع كافرا لأنه يغطي البذرة تحت الأرض، نعم هذا من الكافر الزارع أحيانا. وسمي الكافر كافرا لأنه جحد نعم الله سبحانه وتعالى وغطى عليها فكأنه أنكرها، فكأنه بعبادته لغير الله وبشركه بالله وبوقوعه نعم في دائرة الكفر كأنه غطى نعم الله سبحانه وتعالى. طيب يأتيك مثلا حديث من أتى امرأته في دبرها فقد كفر، إذا قلنا الكفر واحد وهو المخرج من الملة، معناته من وقع في هذه المعصية أو تقول يعني مثلا يعني تصل لحد الفاحشة فقد كفر بالله كفرا مخرجا من الإسلام. طب عندنا نصوص أخرى تتناسب مع هذا المعنى ومع هذا الفهم، ويعني الإسلام أمر على الزاني زنا صريحا، نعم، بالجلد، مما يدل على أنه مؤمن مسلم، لأنه لو لم يكن مسلما لما أمر به، نعم، تأديبه، كان يعني أمر بقتله لأنه كافر مثلا، إذا قلنا مثلا إن الكبائر تؤدي إلى الكفر. فإذا قال أهل السنة والجماعة إن أحاديث الوعيد وآيات الوعيد، نعم، تحمل، نعم، ببراهين وأدلة وبأقوال السلف، مو بالهوى، على أن الكفر منه ما هو مخرج من الملة، ومنه ما هو كفر أصغر غير مخرج من الملة. النساء قال وسلم أكثرها للنار، لماذا؟ قال لأنهن يكفرن. قال ماذا يكفرن؟ قال يكفرن العشير. فإذا كفر دون كفر، ومن الكفر ما هو كفر نعمة، أي نعم. فإذا عند أهل السنة والجماعة أن الكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الإسلام كمن يعبد غير الله سبحانه وتعالى ويشرك مع الله غيره، وأما سائر الذنوب والمعاصي فإنها لا تخرج من الإسلام إلا بشيء واحد، وهو استباحتها. إذا رأى أن الزنا حلال طيب فإنه هذا كفر، والعياذ بالله، كفر مخرج من الملة، نعم. أما لو زنا لا سمح الله وأعوذ بالله هذه فاحشة وساء سبيلا، فإنه إذا كان يعتقد حرمتها ويعني يشعر بأنه يعني على خطأ ويتمنى أن يتوب أو يأتي اليوم الذي يتوب فيه، هذا إن شاء الله يعني ما زال في دائرة الإسلام وله حكم المسلمين، وإذا مات فأمره إلى الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة ما دام لا يشرك بالله، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يخالفهم فيها الخوارج، فيحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خارج من الإسلام، نعم، وأنه إذا مات من غير توبة من هذه المعصية فإنه يكون في النار خالدا مخلدا فيها. وهذا المذهب لا يوافق عليه أهل السنة والجماعة، وهو مناقض لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البدع الحسنة التي، والله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار. فهل ترون أنه قال إن البدع أو المحدثات منها ما هو حسن، أو كل محدثة بدعة وكل بدعة إما أن تكون حسنة أو سيئة؟ لا، كل محدثة في الدين وكل، نعم، زيادة في الدين ما عرفت، نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه فإنها ضلالة، لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هذه الأمور، نعم، التي أشار إليها السائل فيها خير لجاء الأمر بها، أو الحظ عليها، أو دخلت تحت قاعدة شرعية، أو فعلها الرسول، فإن لم يفعل الرسول فأبو بكر، فإن لم يفعل أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فبقية الصحابة، فإذا كان فيها خير لفعلوها، وأما إذا لم يفعلوها فليست من الدين ولا يؤجر عليها، نعم، ولا يؤجر عليها، بل هو آثم. وغالبا مثل هذه البدع التي ذكرها السائل ما تكون لوحدها، تكون معها أمور أخرى، نعم، تكون يعني كل شيء له بيئة، فهذه البدعة، نعم، لها بيئة معروفة، يدخل معها أمور أخرى من الشركيات، من التعلق بأولياء الله سبحانه وتعالى، وخاصة يعني التعلق بالرسول، يعني تعلق عبادة واستغاثة، نعم، وأنه صلى الله عليه وسلم الآن يرون أنه حي كحياتنا، ولذلك لما يطلبونه ويدعونه ويستضيفونه يرون أنه مثل الأحياء، شيء ينبني على شيء، ما جاءت هذه الأمور من فراغ. أهل الموالد أصلاً تقوم قضيتهم على أن الرسول حي كحياتنا، وأنه يذهب ويأتي ويحضر الحفلات، وهذه ضلالة عظيمة. الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، نعم، وجاء أبو بكر خليفة، لو ما مات الرسول ما جاء أبو بكر خليفة وبعده بكر عمر. أين فيا إخواني البدع يجر بعضها بعضا، والبدعة تنشأ في بيئة خاصة، والسنة تنشأ في بيئة. نعم، ونسأل الله نجعلنا وإياكم أهل السنة ويجنبنا المحدثات والبدع. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله عليه.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. أهي الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد شرحها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيله لكم. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ستة أصول عظيمة، أقول الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره، الأساس أصل البناء، والجذع أصل الشجرة. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالسؤال: ما معنى أصلها ثابت؟ ما المراد بالأصل هنا؟ أصلها ثابت، الجذع ثابت في الأرض. والمراد هنا بيان قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة، هي دلالة على كمال قدرة الله وكمال هديه وتشريعه. قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة للدلالة على ماذا؟ كمال ماذا؟ كمال حكمة الله عز وجل وكمال هديه وتشريعه. هذه الست القواعد استنبطها الشيخ من الكتاب والسنة، وسيظهر أن هذا الاستنباط واضح ولا غرابة فيه ولا تكلف. فالأصل الأول ما هو؟ إخلاص الدين لله. الإخلاص معناه في اللغة التصفية، يقال خلص العسل. ما معنى خلص العسل؟ صفاه من الشوائب. واصطلاحا تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطنا. فالشرك الظاهر أنواع، منها شرك الدعوة وشرك الطاعة وشرك المحبة وشرك النية والإرادة، هذا هو الشرك الظاهر. والشرك الباطن ما هو؟ الرياء. الرياء وهو الشرك الأصغر. والأدلة على أن الإخلاص شرط في قبول كل عبادة من الكتاب والسنة تفوق الحصر. وسيأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقوله إخلاص الدين، ماذا يريد بالدين؟ رفع أصواتكم، ماذا يريد بالدين؟ الإسلام، إخلاص الدين لله. والمراد إفراد الله بالعبادة وحده، وهذا هو اتفاق كلمة الرسل من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. اتفقت كلمة الرسل من أولهم إلى آخرهم على دعوة الناس إلى عبادة الله هكذا مطلقة أو مقيدة. بارك الله فيكم. مقيدة، مقيدة بماذا؟ بالإخلاص، بعبادة الله وحده. فلو كانت الرسل دعت قومها إلى عبادة الله هكذا مجردة ما حصل نزاع وخصومة ومفاصلة وبغضاء وعداوة. لكن سبب البغضاء والمفاصلة والعداوة للرسل هل هو، مرة أخرى سؤال بصيغة أخرى، هل هو الدعوة إلى عبادة الله أو الدعوة إلى عبادة الله وحده؟ الدعوة إلى عبادة الله وحده. فنحن نعرف أن قريشا لهم عبادات، لهم صيام وحج وصدقة، يتصدقون، هم يعبدون الله. وسنذكر الآن أولا أمثلة من الكتاب الكريم على ما بيناه من اتفاق كلمة الرسل في دعوة الناس إلى عبادة الله الخالصة، إلى إخلاص الدين لله. فأولا قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما الذي اتفقت عليه كلمة الرسل هنا؟ الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت. وهذه صيغة عموم في الآية، صيغة عموم. ما هي؟ ولقد بعثنا في كل أمة، كل أمة يدعوها نبيها إلى هذا. ثانياً